ويفعل هذا ايضا الصوفيه، ان الصوفيه بعضهم يصعقون عند سماع الذكر، وبعضهم يصعق عند سماع الاذكار الحسنه عند الانغام والمزمار وكذا يصعق. هذا ما فعل الصوفيه. ولهذا قال ابن مبارك رحمه الله: هؤلاء الذين يصعقون عند سماع الذكر، يعني جرب معهم الان، اقعدهم على جبال عالي تقرا عليهم، انظر هل يصعقون ولا او لا يصعقون، اجعلهم فوق الجدار ثم اقرا عنهم القران، جعلهم انهم سيسقط ويموت. قد تقعدهم على الجدران العاليه وتقرا عليهم وتنظر هل يترجون ان كانوا صادقين. اقعدهم على الجدران العاليه واقرا عليهم وتنظر هل يترجون، يعني يسقطون ان كانوا صادقين. وصنف اخر من الصوفيه، صنف من الناس يظهرون التقشف، يظهرون التقشف والزهد، اتخذوا الاستماع الى القصائد والاجتماع على ذلك سنه لهم، ليلحوا بذلك انفسهم ويطربوا قلوبهم. يرون ان الاستماع الى القصائد يتخذونه عباده ودين، اجتماع الغناء عند الصوفيه يرون يتدينون بهذا، ويظهرون الزهد، يتخذون الاجتماع الى القصائد والاجتماع سنه لهم، ليلحوا بذلك انفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص اذا سمع الانغام حسنه، يرقص ويصفق بيديه ويحرق ثيابه، ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل، في قيلهم في غناهم قال الله، قال الله عز وجل، وقالت الحوراء، وقال الولي، يقول غرف يقولون شيئا لم يقله الله، هم يتقولون على الله والعياذ بالله. فهم في طلبهم غيره، قال الله، قال الولي، قالت الحوراء، يقول شيئا لم يقله الله، ولا جاء في اثر ولا سنه، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع وكذب وكذب مزور. وهؤلاء الشباب الان، الشباب الصحوه وغيرهم، تجدهم الان يسمعون الاناشيد، يقول الاناشيد الاسلاميه، الاناشيد الاسلاميه، من اين جاءت الاناشيد الاسلاميه؟ هل هناك اناشيد اسلاميه؟ ما في اناشيد، ان كانت القصيده طيبه يقراه احد والباقي يسمعون، كان قصيدة طيبة ومفيدة واحد يقرأ، أما جماعة ينشدون هذا معنى ما يستفيد، ما يستفيد إلا من أهل الصلاة يقرأ، ينظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت. ولا سيما أنه تطورت الحال في هذه الأناشيد، أنه صارت تلحن كتلحين الغناء، حتى أنك لا تفرق بينها وبين تلحين الغناء، وفيها تأوهات، وأحيانا ينشد واحد وأيضا يتأوه ويغني، هكذا استدرج بهم الشيطان، صاروا يقرأون مثل فعل الصوفية، صاروا يطربون مثل ما ذكر، يطربون ولا يعمل ان مثل بعضهم يصفق، ليس ببعيد هذا، تجدهم يطربون ويلحون انفسهم. جاءهم الشيطان من هذه الناحيه. انا انصح هؤلاء الشباب الا يستمعوا للاناشيد، وليس هناك اناشيد اسلاميه، هذه اناشيد صوفيه. كان الصحابة يقرأ الواحد القرآن وهم يستمعون، ويقرأ الحديث وهم يستمعون، ويقرأ أيضا القصيدة إذا كانت مفيدة بصوت عادي والباقي يستمع يستفيد، إذا كان معانيها طيبة ومفيدة حتى يستفيد. أما جماعة ينشدون ما حصلت الفائدة، هو المقصود الفائدة والمقصود المعاني، المقصود الطرف، ولا سيما إذا كانوا يلحنونها، يلحنون تأوهات. الذي ينبغي للشباب ان يعرضوا عن هذه الاناشيد، واذا كانت قصيده مفيده يقرا واحد بصوت عالي بدون ترحيب لا جماعي. فهذا الاناشيد انما هي معروف عند الصوفيه. وصنف اخر من الصوفيه يظهرون الزهد والعباده، ويحرمون المكاسب والمعيشه، يحرمون المكاسب والمعيشه، تجدهم يعيشون على الصدقات منعزل ولا يشكر، ويدعي الزهد والعبادة والمكاسب. الله تعالى أباح المكاسب، يكون سيتكسب البيع والشراء، يعمل في شركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، كان داود عليه السلام عليه الصلاة والسلام حجاجة، ونوح كان نجارا، وما من نبي إلا رعى الغنم، والصحابة كانوا يعملون ويحرثون ويبيعون ويشترون، والعلماء وغيرهم لا زالوا يبيعون المكاسب والمعيشة المطلوب، لكن الصوفية يحرمون المكاسب والمعيشة ويظهرون الزهد ويرون الإلحاف في المسألة، والكدية شدة الإلحاف، يلحف في المسألة والسؤال، والسؤال الإلحاف في المسألة منهي عنه، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي وقيم وليس في وجهه ذات لحم، من سأل الناس الكثرة فإن مثله جبرة. ويدعون الشوق والمحبة، الصوفية يدعون الشوق والمحبة لله وسقوط الخوف الرجع، ما في خوف ولا رجع، يدعون المحبة، هذا باطل. المسلم يعبد ربه بالحب والخوف والرجع، ولهذا قال العلماء من عبد ربه بالحب وحده فهو صديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هؤلاء يدعون انهم يعبدون الله بالحب فوق وحده ويسقطون خوف الرجاء، وهذا يقول المؤلف هذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت منقوص عند اهل العلم والمعرفه، لان الله عز وجل قد اباح الكسب والصناعه والتجاره على حسب الكتاب والسنه الى ان تقوم الساعه كما سبق، وحرم المساله وكيديها الالحاف المساله مع الغنى عنه، لا يجوز الانسان ان يسال، وقال الله قد اغناه. واجمع في العلماء لا خلاف بينهم ان الله عز وجل قد افترض على الخلق خوف الرجاء، نعم كما قال الله تعالى عن انبيائه ورسله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، قال يدعون ربهم خوفا وطمعا، اولئك الذين يدعون، وقال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، اما هؤلاء الصوفيه يقول ما في خوف ولا رجاء، ما نعبد الله في الخوف ولا رجاء. ويسال عن رابع العدويه ان قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فاكون كاسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا اليه، قال تذكرها كتب الاعراب الرابعه العدويه، هذا باطل، هذه الزندقه، يعبد الله الله تعالى يعبد بالحب وخوف الرجاء، اما يقول ما عبدت الله خوفا ولا طمعا انما عبدت حبا لذاته هذه الزندقه. ولهذا قال المؤلف لا خلاف بين العلماء ان الله عز وجل افترض على الخلق الخوف والرجاء، وانه دعا عباده اليه بالرغبه والرهبه رغبا ورهبا. ومن البدع المحدثه التي ليس لها اصل في كتاب والسنه التشبه في افعال الجاهليه في اجتماعاتها والتحالف بينهم على التعارض والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهليه تفعله فاذهبه الله عز وجل بالاسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام، وايما حلف كان في الجاهليه فما زاده الاسلام الا تاكيدا، المراد يعني حلف التوارث، ما في حلف التوارث لكن التعارض والتناصر والمؤاخاه فهذا مطلوب، يكون يتعارضون ويتناصرون ويتعارضون، المؤمنون انما المؤمنون اخوه، مثل المؤمنين في تواجههم تراحمهم وتعاطفهم كما الجسد الواحد، المؤمن والمؤمن كالبنيان اشد بعضه بعض، التعارض والتناصر ونصر المظلوم وإظهار الحق هذا مطلوب، أما أحلاف الجاهلية كلها باطلة، ولهذا قال النبي لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاد الإسلام إلا تأكيدا، يعني ما في خصمة وإعانة وإظهار للحق هذا مطلوب، وأما أحلاف الجاهلية فإنها باطلة. وفق الله جميعا قاضي
السلطان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ بعض الذين يستمعون الأناشيد يحتجون بفتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فهل نسبتها إلى سماحته صحيح؟
ما سمعت الفتوى هذه ولا أعلم عنها ولا أظن أنها يفتي بجوازها على على الوضع المعروف الآن، كون أناشيد جماعية فيها تأوهات ويغنونها غناء المغني. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم ما يقوم به بعض الناس الآن من الاجتماع بعد دفن الميت لمدة 3 أيام يستقبلون فيها المعزين، فهل هذا جائز؟
إن كانوا يجتمعون مدة طويلة ولا سيما إذا كان فيها أيضا يعطلون أعمالهم ويدعون الأنوار ويفرشون البيت والحوش يفرش، وكذلك وربما أيضا صار عندهم طعام ولائم، هذا من المياه كما قال جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة. فالاجتماع المدة هذه المدة والتجمعات وصنعة الطعام من النياحة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ألا يسمى فعل فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقولها واكر بابا، أليس هذا من النياحة؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما حمزة فلا بواكي له.
نعم، قول أما حمزة فلا بواكي له هذا قبل النهي، كان في غزة أحد قبل النهي، ثم بعد ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عنه، لما لأنه ما أنكر على من رآهم يبكون، وقال أما حمزة فلا بواكي له، العلم أن هذا قبل النهي ثم نهي عن ذلك. وأما قول فاطمة وأبتا أجاب رب الله، هذا من النياحة، هذا يعني تبين الحال، وأبتا أجاب رب دعاه إلى جزيل معاه، هذا بيان لحاله، وليس فيه أنه نياحة ولا بكاء ولا صراخ.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال في الشبكة، أحد من الكويت يقول: بعض الناس يدعي أنه من أهل القيافة، فإذا رأى أثرا قال هذه امرأة بكر أو طيب أو حامل أو غير ذلك، فهل هذا من التنجيم وجزاكم الله خير؟
وظاهر هذا ندعى المغيث، ما الذي يدل على هذا، على أنها بكر أو طيب من الأثر؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سائل من الكويت يقول: هناك في التقويم يوضع عند دخول السنة ويذكر فيها بعض الظواهر الطبيعية خلال السنة، يذكر فيها بعض الظواهر الطبيعية خلال السنة قبل دخول السنة، فهل هذا من التنجيم؟
هذه الظواهر التي يقال عنها أو في الإذاعات وغيرها، هذه توقعات مبنية على شيء يرونه، يتوقع أن يحصل كذا ويتوقع أن يحصل كذا، وإن كان الأولى تركها، لكنها توقعات من باب التخمين مبنية على أشياء يرونها ولا يجزمون بها، وإنما يبنونها على أشياء يرونها ويتوقعون، ولهذا قد يتوقع كذا ولا يجزمون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الشباب يظهر في رأسه شيء كثير، وأحيانا يكون الرأس كله أبيض، فهل يجوز له أن يصبغه بالسواد؟
لا، لا يصبغ بالسواد، يصبغ بالحنة والكثرة بين الحمرة والسواد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من أمريكا يقول: هل يجوز أخذ الفوائد الربوية وإعطائها للحكومة للتخلص من الضرائب المفروضة علينا، وجزاكم الله خيرا؟
ليس الإنسان أن يأخذ الربا، بل الإنسان لا يجوز له إلا أخذ رأس ماله فقط، لا تأخذ إلا المال الذي يوزع، في قول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا يجوز الإنسان أن يأخذ ربا على الدراهم، لأنه لا يستحقها من الأصل، ولا يستحق إلا رأس ماله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من بريطانيا يقول: ما حكم الخوف من غير الله ولو كان طبيعيا أو مرضا نفسيا، إذا كان مساويا أو أكثر من الخوف من الله عز وجل؟
الخوف الذي صرفه له الشرك هو خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، وهو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، كان يخاف من الميت، خاف من الميت أن يقطع رزقه ويسلط عليه عدوه بسره لا بسبب ظاهر، هذا معنى الاعتقاد، يخاف من الميت ان يحرمه دخول الجنه، يخاف من الميت ان يسلط عليه عدوه او يميت ولده. اما الخوف الطبيعي الذي يخاف فيما اسبابه ظاهره، مثل كان يخاف الانسان من عدو معه السلاح فيخاف منه ويعد له العده، هذا سبب ظاهر، او يخاف من سبع او من حيه يتخذ العجلة، يخاف من الحر فيعمل الأسواق تزيل الحر، يخاف من البرد فيلبس الثياب والسقوط، يخاف من الجوع فيأكل، يخاف من الظمأ فيشرب، هذا خوف طبيعي. إنما خوف الشرك إذا صرفه لا يكون شرك، هو الخوف الذي يكون فيما وراء الأسباب، كان يخاف من ميت أو غائب أو حي حاضر ثم يقول عليه إلى الله، يخاف من بسر لا بسبب الله، هذا خوف الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المنطقة الشرقية يقول هناك بعض فلكيين يقولون أن تقويم أم القرى فيه خطأ وأن الأمة أفطرت وصامت خطأ، ما ردكم على ذلك وجزاكم الله خير؟
نحن ما صمنا على تقويم أم القرى، نحن صمنا على رؤية الهلال الذي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكثروا العدل. فنحن في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية ما نصوم على التقويم ولا على الحساب، إنما نصوم على رؤية الهلال أو إقبال الشمس 30 يوما. فإذا كان هناك أحد صام على التقويم هذا فقط، لا يجوز أن نصوم على التقويم، والتقويم ما عليه معول في دخول الشهر والخروج، إنما التقويم يعمل به في ضبط الأعمال، ضبط الأعمال والمواعيد وضبط الأعمال في الدوائر وفي الحكومية وفي الشركات والمؤسسات وضبط المواعيد والمقادير فقط. أما العمل في دخول شهر رمضان وخروجه وكذلك في دخول شهر الحجة فلا يعمل به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول هناك أناس عندنا عندما يتبعون الجنائز يرفعون الصوت ويقولون وحدوه ولا إله إلا الله، فهل هذا من البدع وجزاكم الله خير؟
نعم هذا من البدع، وبعض الناس يرفع الصوت يوحدوا لا إله إلا الله سبحان الله، ومثل ما ذكروا من الإسراع يكون يسرع ويمشي حافي يعتقد أن هذا سنة يمشون أمامها حفاة مسرعين، هذا من البدع لا أصل له.
أحسن الله إليكم. يقول يوجد في المكتبات تثيبات جمع فيها بعض من سور القرآن مثل سورة الكهف وسورة ياسين والملك، يقتنيها بعض الناس ولا يقرؤون من القرآن إلا هي، فهل في ذلك شيء وجزاكم الله خير؟
نعم هذا غلط، ينبغي الإنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، أما نصف السور لا يقرأ إلا هي هذا خلاف المشروع، ينبغي الإنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لكن إذا قرأ الأوراد لا بأس، الأوراد في الصباح والمساء يقرأ آية الكرسي بعد كل عند النوم بعد كل الصلاة معوذتين قل الله أحد، هذا لا بأس، الأوراد وبعض الآيات في الرقية الشرعية، أما كونه خفض الصور لا يقرأ إلا هي يهجر بقية القرآن هذا غلط.
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال في الشبكة يقول هل يمكن الاستعانة بصالح الجن من غير إشراك بالله أو تقديم ما يناقض العقيدة، وهل صحيح ما ذكر عن ابن تيمية في هذا الباب وجزاكم الله خيرا؟
لا ينبغي الإنسان يستعين بالجن ولا يمكن أن يعرف صالح الجن، من يقول لكم من صالح الجن؟ قد يكون منافق يقول من صالح وليس بصالح، إذا كان النفاق وكذلك يكون في الإنس والكذب والدجل فالجن باب أولى، لأن الجن أضعف عقولا من الإنس، من يقول لك إنه صالح؟ قد يكون الصالح وهو صالح هو فاجر فسيستدرج بك ويوقع في الشرك، لا ينبغي الإنسان أن يتبادر. نعم.
ويقول أيضا ما صحة حديث إذا رأيتم مدحين فاحثوا في وجوههم التراب، وهل هناك ضوابط إذا كان للمدح مصلحة شرعية وجزاكم الله خير؟ وهل هناك ضوابط يعني في المدح؟
الحديث صحيح إذا رأيتم فاحثوا في وجوههم التراب، لكن قال العلماء يستثنى من ذلك المدح القليل الشيء القليل الذي لا يؤثر، من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن هي ابن الخطاب والله ما لقيه الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك، هذا المدح القليل، المدح القليل يستثنى الشيء اليسير الذي لا يؤثر كما جاء في ذلك النصوص، جاءت النصوص تدل على هذا، من ذلك الذي أثنى على أبي بكر أيضا الشيء القليل يستثنى من هذا، أما المدح الكثير لا، مثل ما قال النبي قطعت عنق الرجل، قطعت عنق الرجل غرس المداحين تترك وجوههم، لأنه قد يخرج به العجب والكبر والخيلاء ويسلك العمل، فلا ينبغي المدح الا الشيء القليل الذي لا يؤثر. نعم.
احسن الله اليكم. وهذه امراه امريكيه تقول تسال ان كان يجوز عمل تابين للميت في الاسلام.
تابين؟
تابين التابين يعني يستمعون يا شيخ ويذكرون
يقرؤون يقرؤون قران الميت يقرؤون
لا يذكرون فضائله ومناصبه التي يذكر الله.
نعم. هذا كما سبق النذر تعداد محاسن الميت، ألم النياح يكون النياح تبكون أو يعبدون محاسن الميت في وقت موته أو لطم الخد وشق الثوب ونفس الشعر وما أشبه ذلك، تعداد محاسن الميت والاجتماع للميت والاجتماعات وذبح الذبائح والطعام كل هذا من النياح فلا ينبغي.
هذا شيخ أخ من الكويت جزاه الله خير، عندما ذكر أمس السمك الجري أشكى على بعض الإخوة فيقول يعني هذه فائدة ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان في عدة مواضع، ومما ذكره أنه شبيه بالكربح، والكربح شبيه بسمك القرش، له منافع في علاج الظهر وعجز الذنب وعلاج الكبد.
له إيش؟
يقول له منافع في علاج الظهر وعجز الذنب وعلاج الكبد، وله مساوي قليلة من قبح منظر وكريه رائحة يأكله،
وله مساوي كثيرة من إيش؟
من قبح منظر
نعم.
وكريه رائحة يأكله قوم ويعافه قوم. يقول والذي أعرفه عن الرافضة عندنا في الكويت أنهم يحرمون أكل الجرجور وهو سمك القرش، لكنه من النوع الصغير جدا يقولون لأنه يحيض.
جزاه الله خير، عرف الحل. يعني هذا في بيان الجري، وكما سبق الذي يحرمونه لا يأكلون، لا يأكلون اليهود، والرافضة يشابهونهم في هذا. نسأل الله السلامة بارك الله. وفق الله بينكم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ونفع بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 20، الجلسة هذه رقمها 20 جلسة أمضيناها في شرح هذه الرسالة، وهذه هي الجلسة الأخيرة إن شاء الله لنا في هذه الدورة، ونكمل إن شاء الله الرسالة، ونسأل الله الجنة والعلم النافع والعمل الصالح. يكون إن شاء الله أنهينا الرسالة في 20 جلسة، 20 درس. نعم. نسأل الله الجنة التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هنا: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. هذه من البدع. فسر الشهادة بأن يشهد في أحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. لا يشهد لأحد في عين أنه من أهل الجنة إلا من شهدت له النصوص، كالعشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن مسلم وعبد الله بن السلام وغيرهم ممن ثبت له النصوص. وكذلك في النار لا يشهد إلا لمن شهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل ومن عرف أنه مات على الشرك وقامت عليه الحجة على الكفر، يشهد له بالنار. ويشهد الكفار بالنار عموما، يهود والنصارى والوثني، ويشهد المؤمنين بالجنة عموما، لكن المعين من أهل الجنة لا يشهد له إلا بدليل، والمعين كذلك من الكفار إلا إذا ما علم أنه مات على الشرك على الكفر قامت عليه الحجة يشهد له، يشهد له بالكفر ويشهد له بالنار. صلى الله عليه وسلم والعافية. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي به خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. الولاء حب في الله وبغض في الله، يوالي من والاه الله ويعدل من عاده الله. أما أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين بالهوى والتعصب أو لأجل الدنيا أو لأجل البدع أو لأجل مشاركة لهم في البدع، هذا التولي هذا باطل. لكن التولي والموالاة الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، هو أن يوالي من ولاه الله ويعادي من عاده الله، يوالي المؤمنين ولو كانوا بعيدين عن السلام، ويعادي الكفار والفاسقين ولو كانوا من الأقربين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، كذلك تبرأ من قوم على الإسلام وعلى السنة، هذا من البدعة. يقول: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أو صنعت كذا حتى يسقطه. يأخذ من المعاصي، هذا من الظلم. يأخذ السلطان الرجل ويضربه حتى يسقطه، قول حتى أو حتى يقر بشيء قد أنكره. نعم.
ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقطه. ومن البدع التغبير في المساجد.
نعم. من البدع التصغير في المساجد، و التغذير انشاد القصائد واستماع القصائد في المساجد كما يفعله الصوفيه. سئل الامام احمد عن استماع القصائد فقال اكره هو بدعه ولا يجالس. وروى عنه ابو الحارث انه قال التغذير بدعه. فقيل له انه يرقق القلب فقال هو بدعه. وفي روايه بدعه محدث انه نهى عن استماع التغذير في المساجد انشاد القصائد والمنكرة واستماع القصائد الجماعية وما أشبه ذلك، هذا من فعل الصوفية. لكن إذا كان هناك قصيدة مفيدة أو أشعار مفيدة وسمع عليه فلا بأس. إنشاد الشعر في المساجد، الشعر الطيب الذي لا محظور فيه، قد ثبت أن الحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد، وجاء عمر رضي الله عنه دخل المسجد فرأى حسان ينشد فلحظ كأنه ينكر عليه، فقال حسان قد كنت أنشد يعني في المسجد وفيه من خير منك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عمر رضي الله عنه. فإنشاد القصائد إذا كان واحد ينشدها وهي قصيدة طيبة مفيدة لا بأس، والباقي يستمعون، أو يقرأ القرآن والباقي يستمعون، أو يقرأ الحديث والباقي يستمعون. أما القصيدة التي فيها غزل أو تشديد أو لبس الحق بالباطل هذا لازم لا في المسجد ولا في غيره. وكذلك القصائد الجماعية كما قال الصوفية كل هذا من البدع. نعم.
وركوب النساء السرود وركوب الرجال سروج النمور.
نعم، من البدع ركوب النساء السروج. السروج جمع سرج وهو رحل الدابة. السروج وهو رحل الدابة، وأسوجها وضع عليه السرج. وكل مرة تركب في سرج الدابة في رحل الدابة هذا في تشبه بالرجال، لأن المرأة تكون باردة بادية، والأصل المرأة تكون في الهودج الهودج يعني يمينه عن شماله مختفي عن الرجال. يعني كونها تركب في السرج في رحلة دابة باردة للناس هذا من البدع، لأن فيه يعني من المعاصي لما فيه تشبه بالرجال. المرأة الرجل هو الذي يركب في السرج على رحلة دابة، والمرأة تكون في الهودج، الهودج يكون عن يمينه وعن شماله، كان كانت النساء تكون في الهودج الصورة، الهودج يكون عن يمين البعير وعن يساره معروف مرتفع تكون فيه المرأة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها في أسفارها تكون في الهودج، وهناك بعض الناس وكلوا يحملون الهودج يحملون ويضعون على البعير. وفي بعض الغزوات راحت تقضي حاجتها ثم أركبوا الهودج يظنون أنها فيه بخفتها ولا مفسدها، ثم تركها الجيش. وتكلم أهل مصر حينما تكلموا لما جاء صفان المعطر متأخر وأناخ البعير وأركبها، هذا في المرأة تكون في الهودج مختفية. أما كون تكون فوق السرج هذا معناه تكون باردة للرجال، تكون فوق الرحل تكون مثل الرجل، تكون باردة للرجال تشبه بالرجال. هذا الأمر. وكذلك ركوب الرجال سروج النمور كما نبل من جلود النمور، كما يجعل الرحل من جلود النمور، لأن هذا فيه زي العاجز ولما فيه من الزينة والخيلة، ولهذا نهي عن ركوب سروج النمور. الرجال يركب السرج سرج عادي من جلد عادي، أما يكون من جلود النمور هذا فيه تشبه بالعاجز وفيه خيلة. كما أن المرأة لا تركب في السرج ولو كان من عادي سرج عادي لأنها تكون باردة وإلا تكون في الهودج. فالرجل يركب في السرج لكن لا يكون السرج من النمور، إذا كان من النمور فإنه منهي عنه ما فيه من زي العاجز وتشبه بالعاجز. نعم.
واتخاذ آنية الذهب والفضة.
نعم، اتخاذ آنية الذهب والفضة هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة وعن الشرب في أوان الذهب والفضة، قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما فإنها لهم يعني الكفرة في الدنيا ولا في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولا ليس لسان يتخذ الذهب في الأواني ولا في ملاعق ولا في كأس يشرب بها لا الرجل ولا المرأة، ولا مشحلة تكلب عين ولا قلق ولا نظارة للرجل والمرأة. لكن المرأة تستعمل الزهر في التحلي، في يديها، في حلقها، في أذنيها، في ساعديها، وفي رجليها لا بأس، تتحلى وتكمل في الذهب والفضة. أما الساعة لا بأس. أما الرجل أما استعمالها أواني الذهب والفضة هذا لا يجوز، ولا المرأة أو نظارة الذهب لا يجوز، أو قلم أقلم أو مكحلة لا يجوز، إنما تتحلى فقط. وكذلك الرجل ليس له أن يستعمل هذه الأواني ولا يستعمل ولا يتحلى إلا حاتم الفضة. نعم.
ولبس الحرير والديباج،
كذلك لبس الحرير والديباج هذا محرم على الرجال، وإنما يباح للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة نهى عن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه، رواه البخاري وابن جارو. وفي الحديث الآخر حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن البدع البناء على القبور وتشطيفها وشد الرحال إلى زيارتها.
نعم، هذا من البدع من وسائل الشرك، البناء على القبور وتشطيفها. في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فتشطيف القبور والبناء عليها ووضع القباب وجعل الرياحين والزهور والورود والكتابة عليها، كل هذا من المحرمات ومن البدع ومن وسائل الشرك. وكذلك شد الرحل إلى زيارة القبر، إلى السفر، السافر من بلد إلى بلد لزيارة القبر، هذا منهي عنه. قلنا لكم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسافر، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لكن إذا كان في البلد لا بأس، تزور تصير سنة زيارة القبور للرجال، أما تسافر فلا، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زرت المسجد وصليت في ركعتين فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه. نعم.
ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم.
نعم، هذا من البدع، من البدع إعظام الموت، يعني حتى يكون فاعله يعظم، وحتى يكون فاعله معترض على قدر الله، ساخط على قضائه. والواجب على المسلم يرد المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعله مصيبتي وتوفي خيرا منها. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما كونه يعظم المسلم يخرق الثياب عند نزوله هذا من الرياح، يسود الابواب يسود الباب هذا من الرياح، جز النواصي كل شعر جز ناصيه تسخطا على قضاء الله وقدره، والجلوس على باب الميت وعلى الدفن واتخاذ اهله طعاما لمن اتاهم يسمعون طعاما لمن ياتيهم هذا من الرياح، ومبيت الناس عندهم كما قال زيد بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعه الطعام من الرياح. نعم.
ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر.
نعم، من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان، وجاء في حديث أنه من أسرار الساعة أن يتخذ القرآن مزامير. قراءة القرآن والأذان بالألحان يلحن تلحين يشبه الطرب، هذا منهي عنه، لكن تحسين الصوت هذا مطلوب، يحسن صوت القرآن من دون تلحين، يحسن الأذان من دون تلحين، يحسن الصوت. وثبت في هذه البراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء والتين والزيتون، قال فما سمعت صوتا أحسن من عليه الصلاة والسلام، وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن، وحسن القرآن بأصواتكم، هذا مطلوب تحسين الصوت لكن بدون تلحين. وكذلك الأذان إذا كان الأذان حسن بدون تلحين لا بأس، أما التلحين الذي يشبه الغناء فهذا مكروه. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال للمؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمح ما في شيء إنفاق. بعض المؤذنين تجده إلى عذا يقول الله كل ما جاء الصوت يأتي الصوت حي على الصلاة حي على الصلاة ثم تحصل هذا تقيم شوية تهجي هذا مكروه. وبعض الناس يقلد المؤذنين يظن ان هذا حسن يقلد حسن هذا مثلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أما كنت ثم جاء الصوت تأتي الصوت تأتي الصوت هذا التخييم. وكذلك أيضا قراءة القرآن مثل بعض المقرئين مدات طويلة مسافرات طويلة تطويل تلحين لكن تحسب الصوت لا بأس مثل أئمة الحرم وبعشرة هذا تحسب الصوت. أما مثل بعض المقرئين طول مسافرات طويلة يمكن السكتة تكون دقيقتين أو ثلاث والآية هي مدها يد صوت ثلاث دقائق وهو يمد صوته هذا التخييم. هذا من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان لكن المطلوب تحسين الصوت. ولهذا قال المؤلف من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحرير المصاحب يعني يحل المصاحب يحلها بالذهب هذا من البدع ومن أيضا الإشراف ما داعي لا داعي إلى تحلية المصاحب حلها بالذهب وحلها بالفضة كل هذا لا أصل له. نعم
وزخرفة المساجد وتطويل المنابر
نعم كذلك زخرفة المساجد منهي وهذا من أشراف الساعة تقوم الساعة حتى يتبهى النفس المساجد. جاء في بعض الحين قال ما معناه قال بعض في بناء المسجد قال يعني تبني المسجد يعني بناء قوية ولا تحمر ولا تطهر يعني اترك الزخرفة الزائدة لا ينبغي زخرف المساجد وتطوير المنابر إطالة فاحشة بينما يكون بقدر الحاجة. نعم
ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغفير الموتى
نعم
ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل فرق
ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغفير الموتى يعني يستأجر إمام يصلي بالناس أو مؤذن يصلي بالناس هذا استئجار ممنوع لأن أو يستأجر الإنسان يحج هذا أخذ أجرا على القربة والقربة لا يخل عليها أجر لا يخل على القرب أجر الأذان عبادة فلا يخل عليها أجرة والإمامة عبادة لا يخل عليها أجرة وكذلك أيضا كذلك الحج عبادة لا يخل عليها أجرة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا كن يستعجل أما الرواتب من بيت المال ليست من الأجرة كن يعطى المؤذن راتب بيت المال أو الإمام أو رجال الكسوة والهيئة والقضاة والمعلمين والمتعلمين هذه أرزاق من بيت المال وكذلك إذا أعطوا إعانة من غير شرط من غير مشاركة هذا لا بأس به وإن كان الأفضل كل إنسان يتبرع على أفضل لكن الأخذ من بيت المال لا بأس به لكن المشاركة يقول مثلا أنا أصلي بكم كل شهر بكذا وكذا شارط أهل الحج أو أذن الشهر بكذا وكذا ويترى أو لا أحب إلا بكذا وكذا هذا ممنوع. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله هناك فرق بين من يحج ليأخذ ومن أخذ ليحج حج ليأخذ أو أخذ ليحج إحداهما ممنوعة والأخرى جائزة أخذ ليحج وحج ليأخذ أحج ليأخذ الدراهم أو أخذ الدراهم ليحج أيهما الزائدة ها؟ أخذ ليحج هذا لا بأس أخذ المال ليحج به ليتوصل به الحج لأن عنده رغبة وله شوق إلى المشاعر ولكن ما عنده استطاعة هو يأخذ الدراهم ليتوصل به الحج ويقبل الحج عن أخيه المسلم ويستفيد ما زاد عن ذلك من العبادة. أما حج ليأخذ معناه ما حج إلا ليأخذ الدراهم هذا هو الذي قال في شيخ الإسلام يخشى أن يقول الدافع لما يقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسرهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالقاعدة قاعدة أن العبادات لا تؤخذ عليها أجرة, العبادات لله ما تؤخذ أجرة على الأذان ولا على الإمامة ولا على الحج ولا على الأمر المعروف أنها منكر ولا على... أما مسألة التعليم ما قال المؤلف رحمه الله والأخذ الأجرة على الأذان والإمامة عرفها, لكن الأرزاق من بيت المال غزل من بيت المال والرواتب والإعانات التي تعطى من دون أجرة بدون مشاركة لا بأس بها, إنما المشاركة. أما تعليم القرآن فصونه لا بأس بها يأخذ الأجرة عليه, لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله, لأن الإنسان قد يعني ينشغل عن كسب أولاده. تغسيل الموتى, تغسيل الموتى كذلك لا بأس بها تبرع إذا لم يوجد منه أن يتبرع فلا بأس بها لأخذ الأجرة. وفي ثبت في حديث عثمان بن العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي, قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولهذا قال الترمذي لما أخذ العمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه, لكن هذا أفضل يتبرع. لكن إذا أخذ من الإسلام لا حرج, أو إعانات من شعطة من كذا المحسنين من دون اشتراط الممنوع المشاركة. نعم.
ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله ومجالبة من اعتقده والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته, وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة.
نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة, يعني من السنة ومن الإيمان أن تتبرأ من الأسماء المحدثة التي تخالف السنة وتخرج عن إجماع الأمة وتباين أهلها, يعني تبتعد عنها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها, مثل إيش؟ مثل الرافضة والمرجعة والخوارج والجهمية, كل هذه الأسماء تبتعد عنها وتتبرأ إلى الله منها وتتباعد عن أهلها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها, مثل قول الرافضة والشيعة. الشيعة اسم عام لكل من يتشيع لأهل البيت, لعلي وأهل البيت وأمير الولايين, وهم طبقات ذكر أهل الفرق أن أكثر من 24 طبقة, أعلاهم أعلى طبقة وأشدهم النصيرية الذين تقول أن الله حل في علي, ثم يريهم المخطئ الذي خطأه جبريل وقال ان جبريل ارسله الله الى علي فاخطأ ووصلها الى محمد كفر هؤلاء, ثم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن حسين لما رحم على الشيخين ابي بكر وعمر لما سألوه عنهما قال هما وزيرة تبكي رسول الله فرفضوه فقال رفضتموني رفضتموني, فسموا الرافضة. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنه لا يقتل إلا بالخشب فيقتلون بالسيف حتى يأخذ المهدي, وسموا الرافضة وهم يعبدون آل البيت ويسبون الصحابة ويكفرونهم ويزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث. نعم. فالواجب على المسلم يتبرأ من الرافضة ومن الشيعة. نعم.
وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجعة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والجباضية والكيسانية والصفرية.
كل هذه من فرق أهل البدع. الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي ظهر في أوائل المئة الثانية والجهم تتلمل على الجعد بن ذهب, أول من قال به أول من ابتدع نفس صفات الإسلام الجعد بن ذهب, الجعد بن درهم أول ما ابتدع لك ابتدع الجعد بن درهم، وكان ذلك في أول المئة الثانية، وكان مؤدب مروان الحمار أخر خلفاء بني أمية، والذي أنكر أنكر صفتين فقط، أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله سلم موسى تكليما، بس كلمتين صفتين، لكن ترجع إلى هذه الصفات جميع الصفات، لأن حينما نفى القلة والمحبة قطع الصلة بين الله وبين المخلوق بين الخلق معناها. وكذلك لما أنكر التكريم كلام الله مستقيم، أنكر كلام الله وأنكر النبوة والرسالة، يعني كل كلام النبوات والرسالات والشراء، فلهذا قتله خالد بن عبد الله القسري أمير المشرق والعراق بواسطة بفتوى من علماء أهل زمانه كانوا من التابعين، فأتى به وكان يصلي بالناس الجمعة والعيدين، أتى به يوم العيد وأتى به مكثفا، كتفه مع مربط جعل من درهم وجعل تحت أصل منبر وخطب، فقال في آخر خطبة بعد الصلاة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مرحم بالجعل من درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يسلم موسى سكين، ثم نزل وأخذ السكين وذبح ذبح الشاة والناس ينظرون، فشكره العلماء وأثنوا عليه. ومن ذلك قال ابن القيم: ولذا ضحى بكافية الشافية، ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى سليم الدار، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درس من أخي قربان. ولا شك أن هذه الضحية يفوق أجرها على الضحايا، لأن هذا قطع لباب الشر والفساد، قطع للفتنة، قطع للبدعة. ولكن مع الأسف أن هذا الرجل لم يقتل قبل أن يقتل، اتصل به شخص في قرض جهنم المصطفى وأخذ عن عقيدة الصفات وتوسع في هذه العقيدة ونشرها بين الناس، فنسب عقيدة الصفات إليه، فقيل لهم الجهمية، وجهنم المصطفى قيض الله من يقتله، هو سلم بن أحوج أمير خراسان قتل أيضا. وسلسلة نفس الصفات تتصل باليهود وبالمشركين وبالصابئة، الجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت عقيدة ثلاثة الصفات تتصل باليهود. وكان أيضا في أرض حران الجعد، وفيها الصابئة مشركون، فصارت عقيدة الصفات تتصل باليهود والصابئة والمشركين والوثنيين، نسأل الله السلامة والعافية. والمرجئة سبق أن المرجئة طائفتان طوائف، بل أربع طوائف، لكن المرجئة مراد المرجئة الغلاة، وهم أتباع جهم الخصان أيضا زعمهم جهم، وهم الذين يقولون إن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والجهل كفر الرب بالقلب، وعلى ذلك الأعمال الواجبات ليست واجبات والمحرمات ليست محرمات، يكفي المعرفة، ويقول هو مؤمن كامل الإيمان إذا عرف ربه. والحرورية هم الخوارج، ثم حرورية نسبة إلى بلدة تسمى حرورة في العراق تجمعوا بها، والخوارج عقيدتهم يكفرون المسلمين بالمعاصي، قد يفعل الإنسان الكبيرة والدم كفر وارتد والعياذ بالله. والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة، هم من العلماء من كفرهم، وفيهم نصوص في الصحيحين ما يقرب من عشرة أحاديث، والنبي قال: يمرقون من الدين ثم يقصهم من الرمية، وهم أهل عبادة وشجاعة في النهار، فهم في الليل عباد يتعبدون، وفي النهار أسود شجاعة، ولكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة. والمعتزلة أتباع راشد بن عطاء وعمر بن عبيد الذين أثبتوا الأسماء لله وأنكروا الصفات، ويقول أن العبد يخلق على نفسه، والعباد خالقون لأفعالهم طاعات وبعض من دون الله، مبتدعة. والزيدية طائفة من الشيعة، وهم مبتدعة، وهم أخف طوائف الشيعة، هنا لهم فرق، ست فرق من الزيدية مبتدعة يفضلون علي على عثمان، لكنهم لا يصلون إلى، لا يعتقدون ما يعتقدون الرافضة. والإمامية هم الرافضة، ثم الإمامية لأنهم يقوم بإمامة 12 إمامة كما سبق أن ذكرناه، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون الاثني عشرية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية، كل هذه أسماء إمامية، الجعفرية، الرافضة، والمغيرية، هذه أيضا طائفة منهم. طائفة من منهم، يقال لهم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي، وطائفة من الإمام من الشيعة ادعى الإمامة، سموا الإمامية المغيرية نسبة إلى المغيرة المغيرة بن سعيد العجلي. والعباضية طائفة من الخوارج ومنتسبون إلى عبد الله بن أباض، والكيسانية كذلك طائفة منهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طائفة من الشيعة يقال لهم كيسانية بالنسبة إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهم يقولون بالثلاثة ثلاثة الأرواح وبالحلول والرجعة والعياذ بالله، وهم طائفة من الغلاة يقول أن علي يرجع ويقول بالحلول إن الله حل في علي وبالتناسخ، فهم أعمال كفرية.
والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية،
والصفرية كذلك طائفة من الخوارج نسبة إلى زياد بن الأصفر، طائفة من الخوارج، وهناك الأزارقة منهم. نعم، كل هؤلاء يجب على المسلم يتبرع منهم. نعم.
والشراة والغزرية. نعم. والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية.
نعم. الشراة يقول الحسن لم يجدها، والشراة لعله طائفة من الخوارج يسمون الشراة لأنهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم وفعوها لله، ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والقدرية كذلك الذين هم معتزلة، معتزلة في الصفات القدرية يقولون العباد خالقون لأفعالهم، والمؤمن وإذا فعل المعصية خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. والمنانية كذلك طائفة من المعتزلة، والأزارقة طائفة من الخوارج أصحاب نخل الأزرق، والحلولية أيضا هؤلاء يتفرقون الذين يقولون إن الله حل في إن الله حل في في علي أو في غيره، الحلولية الذين يقولون إن الله حل في بعض مخلوقاته، هؤلاء كفر نسأل الله السلامة والعافية. والمنصورية أصحاب المنصور العجلي يقولون إن الرسل لا تنقطع أبدا، والجنة رجل، الجنة رجل والنار رجل، يقول الجنة رجل من الموالاة والنار رجل من البغضة. والواقفة هم الذين توقفوا فقالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا كفرهم بعض العلماء. ومن دفع الصفات والرؤية يعني من رد الصفات والرؤية، وهذا يشمل الخوارج يشمل المعتزلة والجهمية كلهم دفعوا الصفات يعني أنكروا الصفات وأنكروا رؤية رؤية الله في الآخر، كل هؤلاء يجب على المسلم أن يتبرأ منهم. نعم. ولها الشمل.
ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين وما يعتقدها عن جملة المسلمين.
يعني يقول يجب عليك أن تتبرأ من هؤلاء المبتدع، وتبرأ من كل قول مبتدع، كل قول ليس له وصف في الشرع تبرأ منه، وكل رأي مخترع ليس له وصف في الشرع تبرأ منه، وكل هوى متبع اتبع الإنسان فيها واتبع اجتنب. ثم قال فهذه كلها وما شاكلها يعني هذه الفرق الذي عدها المؤلف وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها كلها أقوال رديئة ومذاهب سيئة لا شك، تخرج أهلها من الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. وهذا في تفصيل، الصواب أنها بعضها يخرج من الدين وبعضها بدعة لا يخرج من الدين، ليس كلها تخرج من الدين، بعضها تخرج من الدين مثل الجهمية ومثل ولاة القدرية خرجهم العلماء من 72 فرقة، وأما بعضهم مثل الزيدية ما يخرج من الدين مبتدعة ليس كلها تخرج من الدين. يقول المؤلف هنا ليس بشيء قالوا ان كلها تخرج من الدين ومن فقه من جمله المسلمين، بل هذا في تفصيل، بعضها تخرج من الدين كالتي بدعتهم تكون كفريه تخرج، وبعضها بعضهم اهل بدعه. نعم.
ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات فيهم في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع، وأقاموا سوق الفتنة، وفتحوا باب البلية، يسترون على الله البهتان، ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان. إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس ولا النشر من الأحداث، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات، قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره
وخفي اختراعه وشره.
فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان، ومن بارز الله ووالى الشيطان فمن
نعم. المؤلف هذا النص، المؤلف رحمه الله يقول هذه المقالات وهذه الفراء وهذه المذاهب التي سمعت لها رؤساء كلهم من الجهم الصغار، رئيس الجهمية مثل عمرو بن عبيد واصل بن عطاء رؤساء المعتزلة، مثل معبد الجهني وغيرا دمشقي، هؤلاء الرؤساء القدرية. يقول هؤلاء هذه المقالات هذه لها رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، احذرهم لهم أقوال كفرية، يقولون على الله ما لا يعلمون. يعني هذا المذاهب التي المذاهب الكفرية يعني التي أصحابها كفرة، أما المذاهب التي داست في الكفر فليس كفرة، المراد المذاهب التي تصل إلى الكفر. يقول لهم متقدمون لهم في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعبون أهل الحق فيما يأتون، يعبون أهل السنة، ويتهمون الثقات في النقل، ولذلك ما يقبلون النصوص السنة، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة، هذه حالهم، وفتحوا باب البلية بسبب قامت في البدع، يفترون على الله البهتان، هذا يفترون ويقول أنهم على الحق ويضلون أهل السنة، ويتقولون في كتاب الله بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، وهم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. ثم قال المؤلف أنا أذكر طرفا من أسماء المكان من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت، يعني أذكر شيئا من صفاتهم حتى لا تغتر ثلاثة الرسالة، لا يعرفها الغر من الناس، الغر الذي لم يجرب الأمور يغتر بهم ولا يعرف كتبهم، ولا ضلالاتهم ولا بدعهم ولا النشء من الأحداث. النشء من الأحداث الشاب الذي في مقتبل عمره والذي بدأ يطلب العلم يغتر بكتبه، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يعني الناشئ من الشباب يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات، يعني البدع، قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإثناء به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيغتر لو فتح الكتاب من البدع وجد فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يغتر هذا كتاب طيب، يقول لا تغتر بهذا. ثم يتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، يقول لا تغتر بهذا. قد يبدأ الكتاب بحمد الله والصلاة على رسول الله ثم يتبع ذلك بالكفر الخفي الدقيق، خد على حذر. فيظن الحدث الناشئ الشاب صغير الذي لا علم عنده والأعجمي والغبر الذي لم يجرب الأمور من الناس، يظن أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، وهو إيش؟ وهو مبتدع، بسبب أنه ذكر أنه بدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وذكر صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكتاب جيد، هذا وضع عالم، والذي وضعه مشكل. ولعله لعل الواحد من رؤساء الضلال ومتقدمهم في الكفر وسوء المقال يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عدد من الأوثان، لعل يعتقد فيها السنة والجماعة أنهم مشركون ومن ضرز الله ولا الشيطان. نعم.
فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال، وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ فقال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال.
نعم.
وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك.
نعم، الرؤساء أهل البدع جهم بن صفوان، قلت لكم من أول كلمة على جعد بن جهم، أول من قال بذلك الصفة للسماء جعد بن جهم، ثم أخذ عنه جهم فنشرها وتوسع فيها ثم نسبت إلى الجهمية. الجهمية هم الذين يكون الصفات والأسماء من المتقدمين. وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ قال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته وطوائف من الضلال. ويقال إنه ناظر قوم من السمنية في الهند لا يؤمنون إلا بالشخصيات، السمع والبصر واللمس والشم والذوق فقط، فناظروا وقالوا له الجهم ربك هذا الذي تعود، هل رأيته بعينك؟ قال لا. قالوا هل سمعته بأذنك؟ قال لا. قالوا هل شرمته بعينك؟ قال لا. قال هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قالوا هل جسدته بيدك؟ قال لا. قالوا جهم هو معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، ثم نقص الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا ذهنيا في الذهن، فأثبت وجود الله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، نعوذ بالله. وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما لنشأ، ثم بعد ذلك أثبت نقص الشيطان في ذهنه الله موجود وجودا ذهنيا. نعم.
ومن أتباعه وأشياعه بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وردلاويه والأرمني وجعفر الحذاء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال.
من الضلال يعني هؤلاء هذا أتباع، هؤلاء من أتباع الجهم من الشاعر الموالين له. بشر المريسي، بشر المريسي هذا تنسب الى طائفه قبله المريسيه، وهو جهمي، يقول حتى انه معتزلي لكنه جهمي، فطائفه المريسيه جهميه على طريقه الجهم ينصرون اكثر واقتصاد. وكذلك من اتباع المرداد هذا يسمى عيسى بن الصبيح بن ابو موسى المرداد من المعتزله، وابو بكر الاصم ايضا هذا من المعتزله الكبار، وابراهيم بن اسماعيل بن علي يقول والنمل ترجمته، ولعلها ابراهيم اسماعيل بن علي من المعتزله وابوه من المحدثين بن علي وابنه معتزلي وابن ابي دعاد هذا من اكابر المعتزله، هذا احد القضاه، هو قاضي رئيس القضاه في زمن المأمون من المعتزله، وهو الذي امتحن الإمام أحمد رحمه الله. وبرغوث هذا محمد بن عيسى يلقب ببرغوث، كان على مذهب النجار، معتزل من المعتزلة، ورب على ويه والأرمني كل هذا أكثر من المبتدع من رأس المبتدع، وجعفر الحذاء من أئمة المعتزلة أيضا، وشعيب الحجام ايضا كذلك من المعتزله، وحسن العطار وسهل الحرار او ما ضبطها يحتمل، كل هذا من رؤساء الضلال، وابو لقمان الكافر في جماعه سواهم من الضلال، مؤلف وصفه بالكافر لعله له اعمال كفريه، كل هؤلاء يجب على المسلم ان يبتعد عنهم وأن يبتعد عن آرائهم. نعم.
في جماعة سواهم من الضلال، وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة.
نعم، يقول هؤلاء ليس يقول ما أنا ما استقصيت، بل هناك غيرهم، هؤلاء وغيرهم اجتنبهم، فهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة، وكل العلماء يرون أنه من أئمة الضلال. نعم. ومن رؤسائهم.
ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرف وعمر بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظامي.
النظام عن الله معروف إبراهيم النظام النظام من المعتزلة.
وإبراهيم النظامي وبشر بن المعتمر.
النظام وإبراهيم النظام بدون ياء ميم بدون ألف.
وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصميري. ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الصوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة.
نعم.
بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب.
نعم. فهؤلاء أيضا كذلك من رؤساء الضلال. معبد الجهني هذا أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة، وكذلك غيلان الدمشقي كلاهما هذه رؤساء القدر. أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة وغيلان الدمشقي فهم من القدرية. يقول إنه من أصل النصراني معاصر للدولة الأموية. المقصود أنهم من رؤساء القدرية. وثمامة ابن الأشرف من المعتزلة أيضا، وعمر بن عبيد هذا هو مؤسس مذهب الاعتزال، عمر بن عبيد ووفي بن عطاء، وأبو هذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث، هو الذي شرح مذهب المعتزلة وفرع المذهب وبناه على الأصول الخمسة وألف لهم كتابين. أصول المعتزلة الخمسة بناء الكتاب على الأصول الخمسة اللي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنقاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة، أصول الدين عند المعتزلة. أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أصول المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنقاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأصول الرافضة أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. هذه أصول الدين عند الرافضة. عمرو بن عبيد هذا من رؤساء المعتزلة، ووصل بن عطاء هم اللذان أسسا مذهب الاعتزال، وأبو هذيل العلاف هذا شيخ المعتزلة والذي شرح المذهب وفرع وبنى الكتاب وبنى المذهب على الكتاب صنف لهم كتابين. وإبراهيم النظام من المعتزلة أيضا وله أعمال وله أقوال كفرية. وبشر بن المعتمر ايضا من كبار المعتزله. يقول والذي في جماعه سواهم اهل كفر وضلال يعني. ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي هذا الشيخ المعتزله ايضا من شيوخ المعتزله، كان ابوه ايضا من شيوخ المعتزله. وابو العنبس الصبيري من المعتزله ايضا. ومن الرافضه المغيره بن سعيد وعبد الله بن سبع، عبد الله بن سبع اليهودي الحميري اليمني دخل في الإسلام نفاقا في زمن علي رضي الله عنه وادعى أن علي مظلوم، طلبه عمر علي لقتله ففر عبد الله بن سبع دخل في الإسلام نفاقا، وهو التسب إلى طائفة السبعية الذين عبدوا علي. وهشام صوفي أيضا شيعي، وأبو الكروس شيعي، وفضيل الرقاشي شيعي من الشيعة، وأبو مالك الحضرمي الشيعي، وصالح قبة الشيعي. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يبتعد عن آرائهم وبدعهم الضالة. يقولون بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحفظ بخطاب. كل أهل البدع والرسالة الكثير ما تستطيع تحويهم في كتاب ولا تحصيهم، لا يحويهم خطاب ولا يحصيهم كتاب لكثرتهم، تبتعد عنهم. لكن هذه ذكرت أمثلة لهم، هذه أمثلة لرؤسائهم وكبارهم. نعم.
ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بأقوالهم ويناظر بكتبهم. ومن خبائثهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقوله أحوث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله أيضا أن ذكرت لك طرفا منها من أئمتهم ليجتنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم. الحدث عن الناس الشاب الناشئ، يجتنب الشاب الناشئ يجتنب بدعهم وضلالاتهم، وليحذر مجالسة من يستشهد بقولهم، من يستشهد بقول البدع على الناس انه يحذر ولا يجالس. فاذا راى من يستشهد باقوال اهل البدع او يناظر بكتبهم فان عليه ان يجتنبه، عليه ان يجتنبه. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا تجالس صاحب كلام وان دب على السنه فانه لا يعود الى خير. فعلى الحدث الناشئ الشاب يبتعد عن البدع، واذا راى من يستشهد بكلامهم او يناظر بكتبهم فان الحذر. يقول مؤلف ومن خبثائهم، هذا ذكر به، ومن خبثاء البدع ومن يظهر في كلامه الذب عن السنه والنصر لها وقوله اخبث القول ابن كلاب وحسون النجدر. يقول من الخبثاء الذين يظهرون في كلامه الذب عن السنه والنصر للسنه وقولهم من اخبث القول ابن كلاب. هذا ابن كلاب يقال عبد الله بن سعيد بن كلاب، موكي كلاب او نقرا كلاب كلاب، ابن كلاب بقوه حجته وعارضته. وقال عبد الله بن كعب الخطاب اثبت الصفات الذاتيه وانكر الصفات الفعليه. ثم جاء ابو الحسن العشري الذي واخذ عنه. وحسين النجار ايضا من الجبريه، وابو بكر الاصم من المعتزله ايضا، وابن علية لعل الأول إبراهيم الذي مر الأول إبراهيم بن إسماعيل بن علية. ثم يقول مالك رحمه الله أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، هذا من نفسه سأل الله لنفسه ولك أيها القارئ والمستمع، أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم. نعم،
أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم وأحيانا على الإسلام والسنة وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين لحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا، تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله.
وهذا دعاء في آخر العالم نصح المؤلف رحمه الله، دعا الله وتعالى واستعاذ بالله من الشرور والفتن والبدع، قال أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، من مقالة هؤلاء المبتدع، وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم، نسأل الله أن يقبل ذلك، وأحيانا على الإسلام والسنة، نسأل الله أن يتقبل ذلك، وأحيانا على الإسلام والسنة، ويعيذنا من مقالة أهل البدع، ويعافينا من شروره، وأماتنا على ذلك، يعني على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، نسأل الله ألا يبدل ما بنا من النعم، ولا أخلانا من حسن عوائده، كرمه سبحانه وتعالى وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده، حافظ الحدود هم الذين يؤدون فرائض الله وينتهون عن معاصي الله، القائمين لحقوقه يؤدون حقوق الله، ونفعنا وإياك بما علمنا وبما علمنا، واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، اللهم آمين، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمن فيما يرجى سبحانه وتعالى، والصاحب في الشدة والضحى. ثم قال والحمد لله أولا وآخرا، فتح لسانه بالحمد وختم بالحمد، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا، ثم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. لو قال وأصحابه وسلم كان أحسن، لو خاتم قال وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه، ولا الآل ادخل الصحابة، آله وانفعوا على دينه، يدخلون الصحابة، لكن لو جمع بينهما كان أحسن، سيصلى على الصحابة مرتين، مرة يدخلهم في آله ومرة في وأيضا يزيد ويتكلم وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المنافع والعمل الصالح وثبت الله جميع على الهدى. وهذا الدرس آخر الدروس فيها في هذه الدورة لنا معكم في هذا الكتاب إن شاء الله. وغدا ليس فيه درس وإنما عندكم محاضرات إن شاء الله. نسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه. نسأل الله العنف والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم وأثابكم شيخنا. هذا سائل يقول البعض إن أقوال السلف في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟
إيش إن هذه البدع؟
يقول في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟
لا، كل من اتصف بهذه البدع ينزل عنها. كل من اتصف بهذه البدع في هذا الزمان حكمه حكمه. البدع ليست منقطعة، كل قول واحد هي موجودة، كل هذه البدع موجودة. نعم.
وهذا سائل القوت يقول أحسن الله إليكم، هل فنيت هذه الفرق التي ذكرها المؤلف أم ما زالت؟
لا زالت موجودة. الروافض الآن بين أيديكم وبين أظهركم يعيشون، والخوارج كذلك بينهم، والمعتزلة موجودون، والجهمية موجودون، والحلولية موجودون الذين أكثر الناس، والاتحادية موجودون، ولهم معلقات ولهم أتباع ولهم كتب تعلق وتطبع في طباعة برقم ثقيل وطباعة جيدة، ولها محققون في كل قوم وعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضية الشيخ نرجو من فضيتكم التكرم بذكر أشهر أسماء أهل البدع الموجودين اليوم وكتبهم في هذا الزمان وجزاكم الله خير.
كما سمعت الآن أشهر البدع على الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والاتحادية والحلولية، كل هؤلاء والصوفية، كل هؤلاء موجودة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يدخل الحارس المحاسبي ضمن المحذر منهم؟
ظن الحارس المحاسبي من الصوفية، لكن له كلام يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة. الشيخ الإسلام ذكره بقيم، يحتاج إلى مراجعة حاله وما قيل عنه. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول هل يجوز التعاون مع أهل البدع في سبيل تحقيق المصالح العامة؟
كما سمعت من النصوص التي تقع البلد يجب الحذر منهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وآكلتهم وعدم اتباع جنائزهم وعدم عيادة المريض منهم. كما سمعت من النصوص لا يعاد المريض منهم ولا تتبع جنازه. والبعض السلف لما عاد مريضا من أهل البدع هجره، ولما اتبع جنازته هجره. كيف تتعاون معهم وهذه حالهم؟ نعم، ابتعد عنهم، لا يعدوك كما يعد الصنيه الاجر الا على وجه النصيحه، تنصحهم وتؤثر عليهم فالدين النصيحه. نعم.
احسن الله اليكم. هذه سائله من تركيا تقول ما حكم الطواف على القبور بنيه اني لا ادعو صاحب القبر؟
يا اذا كان
لحظه شيخ انا اتم السؤال لان في بقيه. تقول اني لا ادعو صاحب القبر ولكن من اجل البركه ونيتي طيبه.
من طاف للقبر يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك اكبر. وان كان يطوف على القبر لكن يطوف لله يظن انه لا باس بطوف الله فهذا بدعه. فالذي يطوف على القبر ان كان يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك كفر اكبر. وكذلك من دعا صاحب القبر او ذبح له نذرا. اما اذا طاف بالقبر لله يقول حسب انه يظن انه ما في مانع يطلع القبر لله، هذا ما عبد صاحب القبر، عبد الله، لكن الطواف على القبر بدعه ليس مبتدع.
وهؤلاء يا شيخ يعني كثير من الاخوه المملكه على الشبكه يعني يرسلون السلام عليكم والشكر لكم ويدعون لكم على ما قدمتم ويسالون الله ان يكون ما قدمتم من ميزان حسناتكم وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله لنا ولكم التوفيق والثبات على دين العلم النافع وعلى الصالح.
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول من هم الاحباش وهل تجوز الصلاه خلفهم؟
الاحباش طائفه في لبنان لهم اظن اعمال كفريه، لا اعرف تفصيلهم يعني كما ينبغي، وهم معروفون من ذكرين المثال لهم اعمال كفريه وإذا كلموا عن الكفرية ولا تكفر الصلاة خلفه.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل تعتبر الخطب التي تكون بعد وفاة العلماء والبكاء عليهم وشعداد محاكمهم من النياحة؟
البكاء إذا كان بدمع العين وحزن القلب فلا بأس به، وإذا كان بالنياحة والعويل والصياح فهذا نياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، وهو البخاري الصحيح. فإذا كان بالصياح والعويل والندب هذا منه، أما الرفاه هذا شيء آخر، رفاه العلماء ولك المحاسن وفضائلهم على وجه ليس فيه نياحة لا حرج فيها، لكن عند الموت يكون ينوح ويبكي ويعدد محاسن الميت ويضرب صدره ويشق جيبه ويضرب خده، هذا النياحة تسقط على قضاء الله وقدره. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يتعارض شد رحالنا لحضور هذه الدروس العلمية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، وهل عملنا هذا يدخل في النهي وجزاكم الله خيرا؟
لا، هذا مطلوب. طلب العلم، طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، عبادة. كمان السفر للتجارة، والسفر لزيارة الأقارب، والسفر لطلب العلم وما أشبه ذلك في داخل، لكن السفر البقعة يتعبد فيها، السفر البقعة يتعبد فيها ممنوع. لا تشد الرحال إلا إذا اهتم الشارع، النفس الحرام والسهاد والسهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: جماعة من ضباط الجوازات يذهبون إلى الصمان لمتابعة المتخلفين، هل يجمعون ويقصرون؟ ثم إنهم يذهبون إلى أماكن تبعد عن المكان حوالي 150 كيلو، هل تعتبر هذا إنشاء سفر جديد له أحكامه وجزاكم الله خير؟
نعم، هذا يعتبر إنشاء سفر جديد، يقول في سفر جديد. إذا كانوا أقاموا في مكان يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فهم مسافرون، وإن نووا أن يقيموا في هذا المقام أكثر من في هذا المكان أكثر من 4 أيام فانقطع احكام السفر من اول فريضه. واذا انشأوا السفر 150 كيلو يعتبروا مسافرين، يقصرون ويجمعون. نعم.
احسن الله اليكم. يقول: يا شيخ، هناك رجل يدعي انه يعرف نفر من الجن المسلمين، ويقول انهم يريدون معالجه الناس كفك السحر وغيرها دون مقابل، ما رايك في هذا الرجل؟
هذا لا، اقول هذا من استكتاب الجن، لا ينبغي للانسان ان يعمل هذا، ليعمل هذا لابد ان يقع في الشرك، ولا ينبغي الانسان ان يتبادل مع الجن. ولو قالوا انهم مسلمين ويفكون السحر وكذا، ما يفكون السحر ولا كذا الا بخدمه يطلبون منها ان يشرك بالله ثم يختمونه، فك السحر ولط من فلان والخروج من فلان والاخبار عن المغيبات والنسيان بكذا، يسرقون لها اشياء الى يظهر الشرك. الشرك اللي بينه وبينه يكون هم يشركون، يطلب منها الشرك، اما يشرك بالله، يذبح لغير الله، يتقرب في اشياء تناسبهم، يطلب منه ان يدس المصحف بقدميه ويلطخ بالنجاسه. فاذا كفر بالله خدمه، قال خلاص نفك لك السحر ونلطم من تريد، ويخرج الجن من فلان ونعطيك كذا ونخرج عن مغيره كذا ونعطيك بالطيب من فلان المكان الفلاني، وهكذا يختمونه اذا خدمه. اذا خدمهم بالشرك خدموه، فلا ينبغي الانسان يسمى جماعه. نعم.
نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. اللهم اغفر له ولوالديه، اللهم اجعل ما قال في ميزان حسناته، اللهم ارفع درجاته وكفر سيئاته، إنك ولي ذلك والقادر عليه، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم وفق الله جميعا، حبك الله جميعا على الهدى، ورزقنا من سبحانه على دين. ويسأل هذا أيضا الصوفية، ان الصوفيه بعضهم يصعقون عند سماع الذكر، وبعضهم يصعق عند سماع الانغام الحسنه، عند الانغام والمزمار وكذا يصعق. هذا من افعال الصوفيه. ولهذا قال ابن مبارك رحمه الله: هؤلاء الذين يصعقون عند سماع الذكر، يعني جرب معهم الان، اقعدهم على جدال عالي، اقرا عليهم، انظر هل يصعقون ولا او لا يصعقون، اجعلهم فوق الجدار، ثم اقرا عنهم القران، جعلهم انهم سيسقط ويموت. قد تقعدهم على الجدران العالية وتقرأ عليهم وتنظر هل يترجون إن كانوا صادقين؟ أقعدهم على الجدران العالية وأقرأ عليهم وتنظر هل يترجون، يعني يسقطون إن كانوا صادقين؟ وصنف آخر من الصوفية، صنف من الناس يظهرون التقشف، يعني يظهرون التقشف والزهد، اتخذوا الاجتماع على القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلحوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، يرون أن الاستماع إلى القصائد يتخذونه عبادة ودين. استماع الزنا عند الصوفية يرون يتدينون بهذا ويظهرون الزهد، يتخذون الاستماع إلى القصائد والاجتماع سنة لهم ليلحوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص إذا سمع الأنغام حسنة، يرقص ويصفق بيديه ويحرق ثيابه، ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل، في قيلهم في غنان وقال الله، قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي، يقول غرف يقولون شيئا لم يقله الله، هم يتقولون على الله والعياذ بالله. فهم في طلبهم غيره، قال الله قال الولي قالت الحوراء، يقول شيئا لم يقله الله ولا جاء في اثر ولا سنه ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع وكذب وكذب نزول. وهؤلاء الشباب الآن شباب الصحوة وغيرهم يجبون أن يسمعوا الأناشيد، يقول الأناشيد الإسلامية، الأناشيد الإسلامية من أين جاءت الأناشيد الإسلامية؟ هل هناك أناشيد إسلامية؟ ما في أناشيد. إن كانت القصيدة طيبة يقرأه أحد والباقي يستمعون، كانت قصيدة طيبة ومفيدة واحد يقرأ، أما جماعة ينشدون هذا معنى ما يستفيد، ما يستفيد الإنسان إلا من ذهن الصلاة يقرأ ينظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت. ولا سيما أنه تطورت الحال في هذه الأناشيد أنه صارت تلحن كتلحين الغناء حتى أنك لا تفرق بينها وبين تلحين الغناء، وفيها تأوهات، وأحيانا ينشد واحد وأيضا يتأوه ويغني حسب استدرج منه الشيطان، صاروا يفرقون مثل فعل الصوفية، صاروا يطربون مثل ما ذكر يطربون، ولا يؤمن ان مثل بعضهم يصفق ليس ببعيد، هذا تجدهم يطربون ويلحون انفسهم، جاءهم الشيطان من هذه الناحيه. انا انصح هؤلاء الشباب الا يستمعوا للاناشيد، هذا وليس هناك اناشيد اسلاميه، هذه اناشيد صوفيه. كان الصحابه يقرا الواحد القران وهم يستمعون، ويقرا الحديث وهم يستمعون، ويقرأ أيضا القصيدة إذا كانت مفيدة بصوت عادي والباقي يستمع يستفيد، إذا كان معانيها طيبة ومفيدة حتى يستفيد. أما جماعة ينشدون ما حصلت الفائدة، هو المقصود الفائدة والمقصود المعاني، المقصود الطرب، ولا سيما إذا كانوا يلحنونها يلحنون تأوهات. الذي ينبغي للشباب أن يعرضوا عن هذه الأناشيد، وإذا كانت قصيدة مفيدة يقرأ واحد بصوت عادي بدون ترشيد لا جماعة. فهذا الأناشيد إنما هي معروف عند الصوفية. وصنف آخر من الصوفية يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة، يحرمون المكاسب والمعيشة، تجدهم يعيشون على الصدقات منعزل ولا يشكر ويدعي الزهد والعبادة والمكاسب. الله تعالى أباح المكاسب، يكون سيتكسب البيع والشراء، يعمل في شركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، كان داود عليه السلام عليه الصلاة والسلام حجاجة، ونوح كان نجارا، وما من نبي إلا رعى الغنم، والصحابة كانوا يعملون ويحرثون ويبيعون ويشترون، والعلماء وغيرهم لا زالوا يبيعون المكاسب البعيسة المطلوب. لكن الصوفية يحرمون المكاسب والمعيشة ويظهرون الزهد ويرون الإلحاف في المسألة، والكدية شدة الإلحاف، يلحف في المسألة والسؤال الإلحاف في المسألة منهي عنه، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ذات لحم، من سأل الناس من كثر فإنما سأل جبرة. ويدعون الشوق والمحبة، الصوفية يدعون الشوق والمحبة لله، وسقوط الخوف الرجاء، ما في خوف ولا رجاء، يدعون المحبة، هذا باطل. المسلم يعبد ربه بالحب والخوف والرجاء، ولهذا قال العلماء من عبد ربه بالحب وحده فهو صديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هؤلاء يدعون انهم يعبدون الله بالحب فوق وحده ويسقطون الخوف الرجاء، وهذا يقول هذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت منقوص عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حسب الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة سبق وحرم المسألة وسيدها للحاسب المسألة مع الغنى عنه لا يجب أن يسأل وقال الله قد أغناه. وأجمع العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق خوف الرجاء. نعم كما قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا قال يدعون ربهم خوفا وطمعا أولئك الذين يدعون وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. أما هؤلاء يستوصون يقول ما في خوف ولا رجاء ما نعبد الله في الخوف ولا رجاء. ويسأل عن رابع العدوية أن قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا له. قال تذكرها كتب الوعظ عن الرابع العدوية هذا باطل هذه الزندقة يعبد الله الله تعالى يعبد بالحب وخوف الرجاء. ما عبدت الله خوفه ولا طبعا انما عبدت حبا لذاته هذه الزندقة. ولهذا قال المؤلف لا خلاف يعني العلماء ان الله عز وجل افترض على الخلق الخوف والرجاء وانه دعا عباده اليه بالرغبة والرهبة رغبا ورهبا. ومن البدع المحدثة التي ليس لها اصل في كتاب والسنة التشبه في افعال الجاهلية في اجتماعاتها والتحالف بينهم على التعارض والتناصر وهذا مبتدع مكروه وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. المراجع يعني حلف التوارث ما في حلف التوارث لكن التعارض والتناصر والمؤاخاة فهذا مطلوب يكون يتعاضدون ويتناصرون ويتعاضدون المؤمنون إنما المؤمنون إخوة مثل المؤمنين في تواجههم تراحمهم وتعاطفهم كلها الجسد الواحد المؤمن والمؤمن كالبنيان أشد بعضه بعض فالتعاضد والتناصر ونصر المظلوم وإظهار الحق هذا مطلوب. أما أحلاف الجاهلية كلها باطلة ولهذا قال النبي لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاد الإسلام إلا تأكيدا ما في قصرة وإعانة وإظهار للحق هذا مطلوب. وأما أحلاف الجاهلية فإنها باطلة. وفق الله جميعا فاز السلام.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ بعض الذين يستمعون الأناشيد يحتجون بفتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فهل الفتوى إلى سماحته صحيح؟
ما سمعت الفتوى هذه ولا أعلم عنها ولا أظن أنها يفتي بجوازها على الوضع المعروف الآن كون أناشيد جماعية يتأوهات ويغنونها حين المغني. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم ما يقوم به بعض الناس الآن من الاجتماع بعد دفن الميت لمدة 3 أيام يستقبلون فيها المعزين فهل هذا جائز؟
إن كانوا يجتمعون مدة طويلة ولا سيما إذا كان فيها أيضا يعطلون أعمالهم ويجعلون الأنوار ويفرشون البيت والحوش يفرش وكذلك وربما أيضا صار عندهم طعام ولائم هذا من المياه كما قال الجليل بن عبد الله البجلي الصاحب الصحابي الجليل كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة. فالاجتماع المدة والتجمعات وصنعة الطعام من النياحة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ألا يسمى فعل فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقولها واكر بأبا أليس هذا من النياحة؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أما حمزة فلا بواكي له.
نعم قول لأم حمزة فلا بواكي له هذا قبل النهي كان في غزة أحد قبل النهي ثم بعد ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عنه لما لأنه ما أنكر على من رآهم يبكون وقال أما حمزة فلا بواكي له العلماء أن هذا قبل النهي ثم نهي عن ذلك. وأما قول فاطمة وأبتا أجاب رب الله هذا من النياحة هذا يعني تبين الحال وعبث أجاب ربا دعاه إلى جزيرة معاه، هذا بيان الحالة وليس فيه أنه نياحة ولا بكاء ولا صراخ. نعم نعم
أحسن الله عليكم. هذا سؤال في الشبكة أخ من الكويت يقول: بعض الناس يدعي أنه من أهل القيافة، فإذا رأى أثرا قال هذه امرأة بكر أو طيب أو حامل أو غير ذلك، فهل هذا من التنجيم وجزاكم الله خير؟
ظاهر هذا ندعى من غير، فالذي يدل على هذا على أنها بكر أو طيب من الأثر؟ نعم
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سائل من الكويت يقول: هناك في التقويم يوضع عند دخول السنة ويذكر فيها بعض الظواهر الطبيعية خلال السنة، يذكر فيها بعض الظواهر الطبيعية خلال السنة قبل دخول السنة، فهل هذا من التنجيم؟
هذه الظواهر التي يقال عنها أو في الإذاعات وغيرها توقعات، توقعات فيها على شيء يرونه، يتوقع أن يحصل كذا ويتوقع أن يحصل كذا، وإن كان الأولى تركها لكنها توقعات من باب التخمين مبنية على أشياء يرونها ولا يجزمون بها، وإنما يبنونها على أشياء يرونها ويتوقعون، ولهذا قد يتوقع كذا ولا يجزمون. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الشباب يظهر في رأسه شيء كثير، وأحيانا يكون الرأس كله أبيض، فهل يجوز له أن يصبغه بالسواد؟
لا، لا يصبغ بالسواد، يصبغ بالحنة والكثرة بين الحمرة والسواد. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل من أمريكا يقول: هل يجوز أخذ الفوائد الربوية وإعطائها للحكومة للتخلص من الضرائب المفروضة علينا وجزاكم الله خير؟
ليس الإنسان أن يأخذ الربا، بل الإنسان لا يجوز له إلا أخذ رأس ماله فقط، لا تأخذ إلا المال الذي يوجد في قول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا يجوز الإنسان أن يأخذ ربا على الدراهم لأنه لا يستحقها من الأصل، ولا يستحق إلا رأس ماله. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل من بريطانيا يقول: ما حكم الخوف من غير الله ولو كان طبيعيا أو مرضا نفسيا إذا كان مساويا أو أكثر من الخوف من الله عز وجل؟
الخوف الذي صرفه له الشرك هو خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، وهو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، كان يخاف من الميت، خاف من الميت أن يقطع رزقه ويسلط عليه عدوه بسره لا بسبب ظاهر، هذا معنى الاعتقاد. يخاف من الميت أن يحرمه دخول الجنة، يخاف من الميت أن يسلط عليه عدوه أو يميت ولده. أما الخوف الطبيعي الذي يخاف فيما أسبابه ظاهرة، مثل كان يخاف الإنسان من عدو معه سلاح فيخاف منه ويعد له العدة، هذا سبب ظاهر، أو يخاف من سبع أو من حية فيتخذ العدة لها، ويخاف من الحر فيعمل أسباب تزيل الحر، يخاف من البرد فيلبس الثياب والسقوط، يخاف من الجوع فيأكل، يخاف من الظمأ فيشرب، هذا خوف طبيعي. إنما خوف الشرك إذا صرفه لا يكون شرك، هو الخوف الذي يكون فيما وراء الأسباب، كان يخاف من ميت أو غائب أو حي حاضر ثم لا يقوى عليه إلا الله، يخاف من بسر لا بسبب الله، هذا خوف الشرك. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من المنطقة الشرقية يقول: هناك بعض الفلكيين يقولون أن تقويم أم القرى فيه خطأ، وأن الأمة أفطرت وصامت خطأ، ما ردكم على ذلك وجزاكم الله خير؟
نحن ما صمنا على تقويم أم القرى، نحن صمنا على رؤية الهلال الذي يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكثروا العدل. فنحن في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية ما نصوم على التقويم ولا على الحساب، إنما نصوم على رؤية الهلال أو أقبل الشمس 30 يوما، فإذا كان هناك أحد صام على التقويم هذا خطأ، لا يجوز أن نصوم على التقويم، والتقويم ما عليه معول في دخول الشهر ولا الخروج، إنما التقويم يعمل به في ضبط الأعمال، ضبط الأعمال والمواعيد، وضبط الأعمال في الدوائر وفي الحكومية وفي الشركات والمؤسسات، وضبط المواعيد والمقادير فقط. أما العمل في دخول شهر رمضان و خروجه وكذلك في دخول شهر الحجة فلا يعمل. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول: هناك أناس عندنا عندما يتبعون الجنائز يرفعون الصوت ويقولون وحدوه ولا إله إلا الله، فهل هذا من البدع وجزاكم الله خير؟
نعم، هذا من البدع. وبعض الناس يرفع الصوت ويوحدوا لا إله إلا الله سبحان الله، ومثل ما ذكروا من الإسراع كانوا يسرع ويمشي حافز يعتقد أن هذا سنة يمشون أمامها حفاة مسرعين، هذا من البدع لا أصل له.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في المكتبات تثيبات جمع فيها بعض من سور القرآن مثل سورة الكهف وسورة ياسين والملك، يقتنيها بعض الناس ولا يقرؤون من القرآن إلا هي، فهل في ذلك شيء وجزاكم الله خير؟
نعم، هذا غلط. ينبغي الإنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، أما نصف السور لا يقرأ إلا هي هذا خلاف المشروع. ينبغي الإنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لكن إذا قرأ الأوراد لا بأس، الأوراد في الصباح والمساء، يقرأ آية الكرسي بعد كل عند النوم بعد كل الصلاة معوذتين قل هو الله أحد، هذا لا بأس. الأوراد وبعض الآيات في الرقية الشرعية، أما كونه خفض الصور لا يقرأ إلا هي ويترك يهدر بقية القرآن هذا غلط.
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال في الشبكة يقول: هل يمكن الاستعانة بصالح الجن من غير إشراك بالله أو تقديم ما يناقض العقيدة، وهل هذا وهل هو صحيح ما وهل صحيح ما ذكر ما ذكر عن ابن تيمية في هذا الباب وجزاكم الله خيرا؟
لا ينبغي الإنسان يستعين بالجن ولا يمكن أن يعرف صالح الجن. من يقول لكم من صالح الجن؟ قد يكون منافق يقول إنه صالح وليس بصالح. إذا كان النفاق وكذلك يكون في الإنس والكذب والدجل فالجن من باب أولى، لأن الجن أضعف عقولا من الإنس. من يقول لك إنه صالح؟ قد يكون الصالح وهو مو صالح وفاجر فسيستدرج بك ويوقع في الشرك. لا ينبغي الإنسان أن يتبادر. نعم.
ويقول أيضا: ما صحة حديث إذا رأيتم مدحين فاحثوا في وجوههم التراب، وهل هناك ضوابط إذا كان للمدح مصلحة شرعية وجزاكم الله خير؟ وهل هناك ضوابط يعني في المدح؟
الحديث صحيح إذا رأيتم تحدث في وجوههم التراب، لكن قال العلماء يستثنى من ذلك المدح القليل الشيء القليل الذي لا يؤثر، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن هي ابن الخطاب والله ما لقيه الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجا كان في غير طريق. هذا المدح القليل، المدح القليل يستثنى الشيء اليسير الذي لا يؤثر، كما جاءت في ذلك النصوص، جاءت نصوص تدل على هذا، من ذلك النبي أثنى على أبي بكر أيضا. الشيء القليل يستثنى من هذا، أما المدح الكثير لا، مثل ما قال النبي: قطعت عنق الرجل، قطعت عنق الرجل فغرت من الداخل تترك وجوههم، لأنه قد يخرج به العجب والكبر والخيلاء ويسرق العمل، فلا ينبغي المدح إلا الشيء القليل الذي لا يؤثر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة أمريكية تقول تسأل: إن كان يجوز عمل تأبين للميت في الإسلام؟
تأبين؟
تأبين، التأبين يعني يستمعون يا شيخ ويذكرون
يقرؤون يقرؤون قرآن الميت يقرؤون؟
لا، يذكرون فضائله ومناصبه اللي يذكر الله.
نعم، هذا كما سبق النذر، النذر تعداد محاسن الميت، هذا من النياحة، يكونوا النياحة تبكون أو يعبدون محاسن الميت في وقت موته، أو لطم الخد وشق الثوب ونفس الشعر وما أشبه ذلك، تعداد المحاسن الميت والاجتماع للميت والاجتماعات وذبح الذبائح والطعام، كل هذا من النياحة فلا ينبغي.
هذا شيخ أخ من الكويت جزاه الله خير، عندما ذكر أمس السمك الجري أشكى على بعض الإخوة، فيقول يعني هذه فائدة ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان في عدة مواضع، ومما ذكره أنه شبيه بالكربح، والكربح شبيه بسمك القرش، له منافع في علاج الظهر وعجز الذنب وعلاج الكبد،
له إيش؟
يقول له منافع في علاج الظهر وعجز الذنب وعلاج الكبد، وله مساوي قليلة من قبح منظر وكريه رائحة يأكله،
وله مساوي كثيرة من إيش؟
من قبح منظر وكريه رائحة يأكله قوم ويعافه قوم. يقول: والذي أعرفه عن الرافضة عندنا في الكويت أنهم يحرمون أكل الجرجور وهو سمك القرش، لكنه من النوع الصغير جدا يقولون لأنه يحيض.
جزاه الله خير، عرف الحل، يعني هذا في بيان الجري، وكما سبق أن الجري يحرمونه لا يأكلون اليهود، والرافضة يشابهونهم في هذا. نسأل الله السلامة. بارك الله. وفق الله بين
قلوبهم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ونفع بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 20، الجلسة هذه رقمها 20 جلسة أمضيناها في شرح هذه الرسالة، وهذه هي الجلسة الأخيرة إن شاء الله لنا في هذه الدورة، ونكمل إن شاء الله الرسالة، ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، يكون إن شاء الله أنهينا الرسالة في 20 جلسة، 20 درس. نعم. فنسأل الله الجميع التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هنا: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. هذه من البدع. فسر الشهادة بأن يشهد في أحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. لا يشهد لأحد في عين أنه من أهل الجنة إلا من شهدت له النصوص، كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن مسلم وعبد الله بن السلام وغيرهم ممن ثبت له النصوص. وكذلك في النار لا يشهد إلا لما شهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل ومن عرف أنه مات على الشرك وقامت عليه الحجة على الكفر يشهد له بالنار. ويشهد الكفار بالنار عموما، يهود والنصارى والوثني، ويشهد المؤمنين بالجنة عموما، لكن المعين من أهل الجنة لا يشهد له إلا بدليل، والمعين كذلك من الكفار إلا إذا ما علم أنه مات على الشرك على الكفر قامت عليه الحجة يشهد له، يشهد له بالكفر ويشهد له بالنار، صلى الله عليه وسلم. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي به خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. الولاء حب في الله وبغض في الله، يوالي من والاه الله ويعدل من عاده الله. أما أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين بالهوى والتعصب أو لأجل الدنيا أو لأجل البدع أو لأجل مشاركة لهم في البدع، هذا التولي هذا باطل. لكن التولي والموالاة الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، هو أن يوالي من ولاه الله ويعادي من عاده الله، يوالي المؤمنين ولو كانوا بعيدين عن السبب، ويعادي الكفار والفاسقين ولو كانوا من الأقربين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، كذلك تبرأ من قوم على الإسلام وعلى السنة، هذا من البدع. يقول: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أو صنعت كذا، حتى يسقطه. يأخذ من المعاصي، هذا من الظلم. يأخذ السلطان الرجل ويضربه حتى يسقطه، أو حتى يقر بشيء قد أنكره. نعم.
ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أصنعت كذا، حتى يسقطه. ومن البدع التغبير في المساجد.
نعم. من البدع التغبير في المساجد. و التغبير إنشاد القصائد واستماع القصائد في المساجد كما يفعله الصوفية. سئل الإمام أحمد عن استماع القصائد فقال: أكره هو بدعة ولا يجالس. وروى عنه أبو الحارث أنه قال: التغبير بدعة. فقيل له إنه يرقق القلب فقال: هو بدعة. وفي رواية: بدعة محدث، أنه نهى عن استماع التغبير في المساجد إرشاد القصائد والمنكرة واستماع القصائد الجماعية وما أشبه ذلك، هذا من فعل الصوفية. لكن إذا كان هناك قصيدة مفيدة أو أشعار مفيدة أو سمع عليه فلا بأس. إنشاد الشعر في المساجد، الشعر الطيب الذي لا محظور فيه، قد ثبت أن الحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد وجاء عمر رضي الله عنه دخل المسجد فرأى حسان ينشد فلحظة كان ينكر عليه فقال حسان قد كنت أنشد يعني في المسجد وفيه من خير منك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عمر رضي الله عنه فإنشاد القصائد إذا كان واحد ينشد وهي قصيدة طيبة مفيدة لا بأس والباقي يستمعون أو يقرأ القرآن والباقي يستمعون أو يقرأ الحديث والباقي يستمعون أما القصيدة التي فيها غزل أو تشديد أو لبس الحق بالباطل هذا لازم لا في المسجد ولا في غيره وكذلك القصائد الجماعية كما قال الصوفية كل هذا ما من البدع. نعم.
وركوب النساء السرود وركوب الرجال سرود النمور.
نعم. من البدع ركوب النساء السروج. السروج جمع سرج وهو رحل الدابة. السروج وهو رحل الدابة وأسوجها وضع عليه السرج. وكل مرة تركب في سرج الدابة في رحل الدابة هذا في تشبه بالرجال. لأن المرأة تكون باردة بادية. الأصل المرأة تكون في الهودج الهودج يعني يمينه عن شماله مختفي عن الرجال. لكن كونها تركب في السرج في رحلة دابة باردة للناس هذا من البدع لأن فيه يعني من المعاصي لما فيه تشبه بالرجال. المرأة الرجل هو الذي يركب في السرج على رحلة دابة والمرأة تكون في الهودج. الهودج يكون عن يمينه وعن شماله يعني كان في النساء تكون في الهودج الصورة الهودج يكون عن يمين البعير وعن يساره معروف مرتفع تكون فيه المرأة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها في أسفلها تكون في الهودج وهناك بعض الناس وكلوا يحملون الهودج يحملون ويضعون على البعير. وفي بعض الغزوات راحت تقضي حاجتها ثم أركبوا الهودج يظنون أنها في بخفتها ولم يفقدوها ثم تركها الجيش وتكلم أهل مصر حينما تكلموا لما جاء صفان المعطر متأخر وأناخ البعير وأركبها. هذا في المرأة تكون في الهودج مختفية. أما كون تكون فوق السرج هذا معناه تكون باردة للرجال تكون فوق الرحل تكون مثل الرجل تكون باردة للرجال تشبه بالرجال هذا الأمر. وكذلك ركوب الرجال سروج النمور جمع نبل من جلود النمور هم يجعل الرحل من جلود النمور لأن هذا فيه زي العاجز ولما فيه من الزينة والخيلة ولهذا نهي عن ركوب سرج النمور. رجال يأخذ الشرط فرج عادي من جلد عادي أما يكون من جلود النمور هذا فيه تشبه بالعاجز وفيه خيلة. كما أن المرأة لا تركب في الشرط ولو كان من عاجز فرج عادي لأنها تكون باردة وإنما تكون في الهودج. فالرجل يركب في السرج لكن لا يكون السرج من النمور إذا كان من النمور فإنه منهي عنه ما فيه من زي العاجل وتشبه بالعاجل. نعم.
واتخاذ آنية الذهب والفضة.
نعم اتخاذ آنية الذهب والفضة هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة وعن الشرب في أول الذهب والفضة قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافيهما فإنها لهم يعني الكفرة في الدنيا ولا في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في أنف الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولا ليس لسان أن يتخذ الذهب في الأواني ولا في ملاعق ولا في كأس يشرب بها لا الرجل ولا المرأة ولا مشحلة تكلو بها عينه ولا قلم ولا نظارة لا الرجل ولا المرأة. لكن المرأة تستعمل الذهب في التحلي في يديها في حلقها في أذنيها في ساعديها وفي رجليها لا بأس تتحلى وتجمل في الذهب والفضة. أما الساعة لا بأس. أما الرجل أما استعمالها أواني الذهب والفضة هذا لا يجوز ولا للمرأة. أو نظارة الذهب لا يجوز أو قلم أو مكحلة لا يجوز إنما تتحلى فقط. وكذلك الرجل ليس له أن يستعمل هذه الأواني ولا يستعمل ولا يتحلى إلا حاتم الفضة. نعم.
ولبس الحرير والديباج.
كذلك لبس الحرير والديباج هذا محرم على الرجال وإنما يباح للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة نهى عن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه، رواه البخاري وابن جارود. وفي الحديث الآخر حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن البدع البناء على القبور وتشخيصها وشد الرحال إلى زيارتها.
نعم، هذا من البدع من وسائل الشرك، البناء على القبور وتشخيصها. في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فتشخيص القبور والبناء عليها ووضع القباب وجعل الرياحين والزهور والورود والكتابة عليها، كل هذا من المحرمات ومن البدع ومن وسائل الشرك. وكذلك شد الرحل إلى زيارة القبر، إلى السفر، السافر من بلد إلى بلد لزيارة القبر، هذا منهي عنه. قلنا لكم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسافات، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لكن إذا كان في البلد لا بأس، تصير سنة زيارة القبور للرجال، أما أن تسافر فلا، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زرت المسجد وصليت في ركعتين فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه. نعم.
ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم.
نعم، هذا من البدع، من البدع إعظام الموت، يعني حتى يكون فاعله يعظم، حتى يكون فاعله معترض على قدر الله، حاسد على قضائه. والواجب على المسلم يرزه المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعله مصيبتي وتوفي خيرا منها. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما كونه يعظم المسلم يخرق الثياب عند نزوله هذا من الرياح، يسود الأبواب، يسود الباب هذا من الرياح، جز النواصي كل شعر يجز ناصية تسخطا على قضاء الله وقدره، والجلوس على باب الميت وعلى الدفن، واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم يسمعون طعاما لمن يأتيهم هذا من النياحة، ومبيت الناس عندهم كما قال زيد بن عبد الله البجلي، كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم.
ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر.
نعم، من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان، وجاء في حديث أنه من أسرار الساعة أن يتخذ القرآن مزامير. قراءة القرآن والأذان بالألحان يلحن تلحين يشبه الطرب، هذا منهي عنه، لكن تحسين الصوت هذا مطلوب، يحسن صوته بالقرآن من دون تلحين، يحسن الأذان من دون تلحين، يحسن الصوت. وثبت في هذه البراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء والتين والزيتون، قال فما سمعت صوتا أحسن من عليه الصلاة والسلام، وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن، وحسنوا القرآن بأصواتكم، هذا مطلوب تحسين الصوت لكن من دون تلحين. وكذلك الأذان إذا كان الأذان حسن من دون تلحين لا بأس، أما التلحين الذي يشبه الغناء فهذا مكروه. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال للمؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمح ما في شيء إنفع. بعض المؤذنين تجده إلى عذا يقول الله كل ما جاء الصوت يأتي الصوت حي على الصلاة حي على الصلاة كل ما جاء الصوت هذا تلحين مش بتلحين هذا مكروه. وبعض الناس يقلد المؤذنين يظن أن هذا حسن يقلد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أما كنت ثم جاء الصوت تأتي الصوت تأتي الصوت هذا التلحين. وكذلك أيضا قراءة القرآن مثل بعض المقرئين مدات طويلة مسافرات طويلة تطويل تلحين لكن تحسن الصوت لا بأس مثل أئمة الحرم وبعشهم هذا تحسن الصوت. أما مثل بعض المقرئين يطول سكنة طويلة يمكن السكتة تكون دقيقتين أو ثلاث والآية يمدها يد صوت ثلاث دقائق وهو يمد صوته هذا التلحين. هذا من البدع، قراءة القرآن والأذان بالألحان، لكن المطلوب تحسين الصوت. ولهذا قال المؤلف من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحرير المصاحب، يعني يحل المصاحب يحلها بالذهب، هذا من البدع ومن ايضا الاشراف. ما داعي، لا داعي الى تحليه المصاحب، حلها بالذهب وحلها بالفضه، كل هذا لا اصل له. نعم.
وزخرفة المساجد وتطويل المنابر.
نعم، كذلك زخرفة المساجد منهي، وهذا من اشراف الساعه تقوم الساعه حتى يتبهى الناس في المساجد. جاء في بعض الحين قال ما معناه، قال بعض في بناء المسجد قال يعني ابن المسجد يعني بناء قوية ولا تحمر ولا تطهر، يعني اترك الزخرفة الزائدة، لا ينبغي زخرفة المساجد وتطوير المنابر إطالة فاحشة، بينما يكون بقدر الحاجة. نعم.
ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغفير الموتى.
نعم.
ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل فرق.
ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغفير الموتى، يعني يستأجر إمام يصلي بالناس أو مؤذن يصلي بالناس، هذا استئجار ممنوع، لأن أو يستأجر الإنسان يحج، هذا أخذ أجرا على القربة، والقربة لا يخل عليها أجر، لا يخل على القرب أجر، الأذان عبادة فلا يخل عليها أجرة، والإمامة عبادة لا يخل عليها أجرة، وكذلك ايضا كذلك الحج عباده لا يخلى لها اجره. ولهذا سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال اسال الله العافيه ومن يصلي خلف هذا، هذا كن يستعجل. اما الرواتب من بيت المال ليست من الاجره، كن يعطى المؤذن راتب بيت المال او الامام او رجال الكسوه والهيئه والقضاه والمعلمين والمتعلمين، هذه أرزاق من بيت المال. وكذلك إذا أعطوا إعانة من غير شرط من غير مشاركة، هذا لا بأس به، وإن كان أفضل كل إنسان يتبرع على أفضل، لكن الأخذ من بيت المال لا بأس به، لكن المشاركة يقول مثلا أنا أصلي بكم كل شهر بكذا وكذا، شارك أهل الحج، أو أذن الشهر بكذا وكذا يجرى، أو لا أحج إلا بكذا وكذا، هذا ممنوع. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله هناك فرق بين من يحج ليأخذ ومن أخذ ليحج، حج ليأخذ أو أخذ ليحج، إحداهما ممنوعة والأخرى جائزة. أخذ ليحج وحج ليأخذ، أحج ليأخذ الدراهم أو أخذ الدراهم ليحج، أيهما جائزة؟ ها؟ أخذ ليحج، هذا لا بأس، أخذ المال ليحج به ليتوصل به للحج، لأن عنده رغبة وله شوق إلى المشاعر، ولكن ما عنده استطاعة، فهو يأخذ الدراهم ليتوصل به للحج ويقبل الحج عن أخيه المسلم ويستفيد ما زاد عن ذلك من العبادة. أما حج ليأخذ معناه ما حج إلا ليأخذ الدراهم، هذا هو الذي قال في شيخ الإسلام يخشى أن يقول ذلك لما قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يدخلون في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالقاعده ان العبادات لا تؤخذ عليها اجره، العبادات لله ما تؤخذ اجره على الاذان ولا على الامامه ولا على الحج ولا على الامر بالمعروف انها منكر ولا على. اما مساله التعليم كما قال المؤلف رحمه الله فالاخذ اجره على الاذان والامامه عرفها، لكن الأرزاق من بيت المال غزف من بيت المال والرواتب والإعانات التي تعطى من دون أجرة بدون مشاركة لا بأس بها، إنما المشاركة. أما تعليم القرآن فصونه لا بأس بالأخذ الأجر عليه، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لأن الإنسان قد يعني ينشغل عن كسب لأولاده
تغسيل البوتة.
تغسيل البوتة كذلك لا بأس بها في الجهاد إذا لم يوجد من يتبرع فلا بأس بها في أخذ الأجرة. وفي ثبت في حديث عثمان بن العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي, قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولهذا قال الترمذي لما أخذ العمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. لكن هذا أفضل يتبرع, لكن إذا أخذ من الإسلام لا حرج. أو إعانات من تعطى من كذا المحسنين من دون اشتراط الممنوع المشاركة. نعم.
ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله ومجالبة من اعتقده والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته, وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة.
نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة, يعني من السنة ومن الإيمان أن تتبرى من الأسماء المحدثة التي تخالف السنة وتخرج عن إجماع الأمة وتباين أهلها, يعني تبتعد عنها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها, مثل عيسى مثل الرافضة مثل المرجعة والخوارج وجهين, كل هذه الأسماء تبتعد عنها وتتبرى إلى الله منها وتتباعد عن أهلها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها, مثل قول الرافضة والشيعة. الشيعة اسم عام لكل من يتشيع لأهل البيت لعلي وأهل البيت وأمير وليهم والطبقات, ذكر أهل الفرق أن أكثر من 24 طبقة, أعلاهم أعلى طبقة وأشدهم النصيرية الذين تقول أن الله حل في علي, ثم يليهم المخطئ الذي خطأه جبريل وقال أن جبريل أرسله الله إلى علي فأخطأ ووصله إلى محمد كفر هؤلاء, ثم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن حسين لما رحم على الشيخين أبي بكر وعمر لما سألوه عنهما قال هما وزيرة في رسول الله فرفضوه فقال رفضتموني رفضتموني, فسموا الرافضة. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنه لا يقتل إلا بالخشب فيقتلون بالسيف حتى يأخذ المهدي, وسموا الرافضة وهم يعبدون آل البيت ويسبون الصحابة ويكفرونهم ويزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث. نعم. فالواجب على المسلم يتبرع من الرافضة ومن الشيعة. نعم.
وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجعة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية.
كل هذه من فرق أهل البدع. الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي ظهر في أوائل المئة الثانية والجهم تتلمل على الجعد وذرها, أول من قال به أول من ابتدع نفس الصفات في الإسلام الجعد وذرها, الجعد وذرها أول من ابتدع نفس الصفات الجعد وذرها, وكان ذلك في أول المئة الثانية. وكان مؤدب مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية, والذي أنكر صفتين فقط, أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله سلم موسى تكليما, بس كلمتين صفتين. لكن ترجع إلى هذه الصفات جميع الصفات, لأن حينما نفى القلة والمحبة قطع الصلة بين الله وبين المخلوق بين الخلق معناها. وكذلك لما أنكر التكريم كلام الله موسى أنكر كلام الله وأنكر النبوة والرسالة, يعني كل كلام النبوات والرسالات والشراء. فلهذا قتله خالد بن عبد الله القسري أمير المشرق والعراق بواسطة بفتوى من علماء أهل زمانه كانوا من التابعين, فأتى به وكان يصلي بالناس جمعة والعيدين, أتى به يوم العيد وأتى به مكثفا كتفه مع مربط جعله من درهم وجعل تحت أصل منبر وخطب، فقال في آخر خطبة بعد الصلاة: ضحوا تقبل الله ضحايا، فإني مضحي بجعل بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يسلم موسى سكين. ثم نزل وأخذ السكين وذبح ذبح الشاة والناس ينظرون، فشكره العلماء وأثنوا عليه. ومن ذلك قال ابن القيم: ولذا ضحى بكافية الشافية، ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا موسى سليم الدار، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرة من أخي قربان. ولا شك أن هذه الضحية يفوق أجرها على الضحايا، لأن هذا قطع لباب الشر والفساد، قطع للفتنة، قطع للبدعة. ولكن مع الأسف أن هذا الرجل لم يقتل قبل أن يقتل اتصل به شخص في قرض جهنم المصطفى وأخذ عنه عقيدة الصفات وتوسع في هذه العقيدة ونشرها بين الناس، فنسب عقيدة الصفات إليه، فقيل لهم الجهمية. وجهنم المصطفى قيض الله من يقتله، هو سلم بن الأحوج أمير خراسان قتل أيضا. وسلسلة ناس الصفات تتصل باليهود وبالمشركين وبالصابئة، الجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت عقيدة ثلاثة الصفات تتصل باليهود. وكان أيضا في أرض حران جعل وفيها الصابئة مشركون، فصارت عقيدة الصفات تتصل باليهود والصابئة والمشركين والوثنيين، نسأل الله السلامة والعافية. والمرجئة سبق أن المرجئة طائفتان، طوائف الأربع طوائف، لكن المرجئة مراد المرجئة الغلاة، وهم أتباع جهم الخصان أيضا زعمهم جهم، وهم الذين يقولون إن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والجهل كفر الرب بالقلب، وعلى ذلك الأعمال الواجبات ليست واجبات والمحرمات ليست محرمات، يكفي المعرفة، ويقول هو مؤمن كامل الإيمان إذا عرف ربه. والحرورية هم الخوارج، ثم حرورية نسبة إلى بلدة تسمى حرورة في العراق تجمعوا بها. والخوارج عقيدتهم يكفرون المسلمين بالمعاصي، قد يفعل الإنسان الكبيرة والدم كفر وارتد والعياذ بالله. والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة، هم من العلماء من كفرهم، وفيهم نصوص في الصحيحين ما يقرب من 10 أحاديث، والنبي قال: يمرقون من الدين ثم يقصهم من الرمية. وهم أهل عبادة وشجاعة في النهار، وهم في الليل عباد يتعبدون، وفي النهار أسود شجاعة، ولكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة. والمعتزلة أتباع راشد بن عطاء وعمرو بن عبيد الذين أثبتوا الأسماء لله وأنكروا الصفات، ويقول إن العبد يخلق فعل نفسه والعباد خالقون لأفعالهم طاعات وبعاصي من دون الله، وهم مبتدعة. والزيدية طائفة من الشيعة، وهم مبتدعة، وهم أخف طوائف الشيعة. هنا لهم فرق، ست فرق من الزيدية مبتدعة يفضلون علي على عثمان، لكنهم لا يصلون الى لا يعتقدون معتقد الرافض. والاماميه هم الرافضه، ثم الاماميه لانهم يقوم بامامه 12 امامه كما سبق ان ذكرناه نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون الاثني عشريه، ويسمون الرافضه، ويسمون الجعفريه، كل هذه اسماء اماميه اثني عشريه رافضه. والمغيريه هذه ايضا طائفه منهم. طائفة منهم يقال لهم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي، وطائفة من الإمام من الشيعة ادعى الإمامة، ثم الإمامية المغيرية نسبة إلى المغيرة بن سعيد العجلي. والإباضية طائفة من الخوارج ومنتسبون إلى عبد الله بن أباض. والكيسانية كذلك طائفة منهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طائفة من الشيعة يقال لهم كيسانية بالنسبة إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهم يقولون بالثلاثة في الأرواح وبالحلول والرجعة والعياذ بالله، هم طائفة من الغلاف، يقول من علي يرجع يقول بالحلول إن الله حل في علي وبالتناسخ، فهم أعمال كفرية.
والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية.
والصفرية كذلك طائفة من الخوارج تسبع إلى زيادة من الأصفر، طائفة من الخوارج، وهناك الأزالقة منهم. نعم، كل هؤلاء يجب على الرسول يتبرع منهم. نعم.
والشراة والقدرية. نعم. والمنانية والأزالقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية.
نعم. الشراة يقول الحسن لم يجدها، والشراة لعله طائف من الخوارج يسمون الشراة لأنهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم وباعوها لله، ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والقدرية كذلك الذين هم معتزلة، معتزلة فطرات قدرية، يقولون العباد خالقون لأفعالهم، والمؤمن وإذا فعل المعصية خرج من الإيمان ويدخل الكفر. والمنانية كذلك طائفة من المعتزلة، والأزالقة طائفة من الخوارج أصحاب نافذة الأزرق، والحلولية أيضا هؤلاء تفرقون الذين يقولون إن الله حل في إن الله حل في علي أو في غيره، الحلولية الذين يقولون إن الله حل في بعض مخلوقاته، هؤلاء كفر نسأل الله السلامة والعافية. والمنصورية أصحاب المنصور العدري يقولون إن الرسل لا تنقطع أبدا، والجنة رجل، الجنة رجل والنار رجل، يقول الجنة رجل من الموالاة والنار رجل من البغضة. والواقفة هم الذين توقفوا فقالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا كفرهم بعض العلماء. ومن دفع الصفات والرؤية يعني من رد الصفات والرؤية، وهذا يشمل الخوارج يشمل المعتزلة والجهمية، كلهم دفعوا الصفات يعني أنكروا الصفات وأنكروا الرؤية رؤية الله في الآخر، كل هؤلاء يجب على المسلم أن يتبرأ منهم. نعم. ولها الشمل.
ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين وما يعتقدها عن جملة المسلمين.
يعني يقول يجب عليك أن تتبرأ من هؤلاء المبتدع، وتبرأ من كل قول مبتدع، كل قول ليس له أصل في الشرع تبرأ منه، وكل رأي مخترع ليس له أصل في الشرع تبرأ منه، وكل هوى متبع اتبعوا لسان فيها واجتنب. ثم قال فهذه كلها وما شاكلها، يعني هذه الفرق الذي عدها المؤلف وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها كلها أقوال رديئة ومذاهب سيئة لا شك، تخرج أهلها من الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. وهذا في تفصيل الصواب أنها بعضها يخرج من الدين وبعضها بدعة لا يخرج من الدين، ليس كلها تخرج من الدين، بعضها تخرج من الدين مثل الجهمية ومثل ولاة القدرية خرجهم العلماء من 72 فرقة، وأما بعضهم مثل الزيدية ما يخرج من الدين مبتدعة ليس كلها تخرج من الدين. يقول المؤلف هنا ليس بشيء قالوا ان كلها تخرج من الدين ومن يتقى من جلوس المسلمين، بل هذا في تفصيل بعضها تخرج من الدين كالتي بدعتهم تكون كفرية تبطل الكفر، وبعضها بعضهم اهل بدعة. نعم.
ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من اهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات فيهم في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف، أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس ولا النشر من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها، فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإقناد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان
المؤلف هذا النص المؤلف رحمه الله يقول هذه المقالات وهذه الفراء وهذه البذاهب التي سمعت لها رؤساء كلهم من الجهم الصغار رئيس الجهمية، مثل عمرو بن عبيد واصل بن عطاء رؤساء المعتزلة، مثل معبد الجهني وغيرا دمشقي، هؤلاء الرؤساء القدرية. يقول هؤلاء هذه المقالات هذه لها رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، احذرهم لهم أقوال كفرية يقولون على الله ما لا يعلمون. يعني هذا المذاهب التي المذاهب الكفرية يعني التي أصحابها كفرة، أما المذاهب التي داخل في الكفر فليس كفرة، المراد المذاهب التي تصل إلى الكفر. يقول لهم متقدمون لهم في الكفر وسوء المقال يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعبون أهل الحق فيما يأتون، يعبون أهل السنة ويستهمون الثقات في النقل، ولذلك ما يقبلون النصوص السنة ولا يستهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة، هذه حالهم، وفتحوا باب الدلية بسبب قامت سبب البدع، يفترون على الله البهتان، هذا يفترون ويقول أنهم على الحق ويضلون أهل السنة، ويتقولون في كتاب الله بالكذب والعدوان إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، وهم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. ثم قال المؤلف أنا أبشر طرف من أسماء المشكلة من صفاتهم لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالة قد ظهرت، يعني أذكر شيئا من صفاتهم حتى لا تغفر ثلاثة الرسالة لا يعرفها الغر من الناس، الغر الذي لم يجرب الأمور يغفر بهم ولا يعرف كتبهم ولا ضلالاتهم ولا بدعهم ولا النشء من الأحداث، النشء من الأحداث الشاب الذي في مقتبل عمره والذي بدأ يطلب العلم يغفر بكتبه، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يعني الناشئ من الشباب يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات، يعني البدع، قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه ولقنا به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر. لو فتح الكتاب من البدعة وجد فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم يغفر، هذا كتاب طيب. يقول لا تغفر بهذا. ثم يتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، يقول لا تغفر بهذا. قد يبدأ الكتاب بحمد الله والصلاة على رسول الله ثم يتبع ذلك بالكفر الخفي الدقيق، خد على حذر. فيظن الحدث الناشئ الشاب صغير الذي لا علم عنده والأعجمي والغمر الذي لم يجرب الأمور من الناس يظن أن الواضع لذلك الكتاب عالما من العلماء أو فقيه من الفقهاء، وهو إيش؟ وهو مبتدع بسبب أنه ذكر أنه بدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وذكر صف النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكتاب جيد، هذا وضع عالم والذي وضعه مجهول. ولعل الواحد من رؤساء الضلال ومتقدمهم في الكفر وسوء المقال يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان، لعله يعتقد في السنة والجماعة أنهم مشركون ومن بارز الله ووالى الشيطان. نعم.
فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال، وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ فقال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال.
نعم.
وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك.
نعم، من رؤساء أهل البدع جهم بن صفوان، قلت لكم من أول كلمة على جعد بن جهم، أول من قال بذلك الصفة للسماء جعد بن جهم ثم أخذ عنه جهم فنشرها وتوسع فيها ثم نسبت إلى الجهمية. الجهمية هم الذين يكون الصفات والأسماء من المتقدمين. وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ قال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته وطوائف من الضلال. ويقال انه ناظر قوم من السمنية في الهند لا يظن الا بالشخصيات السمع والبصر واللمس والشم والذوق فقط، فناظروا وقالوا له الجهم ربك هذا الذي تعود، هل رأيته بعينك؟ قال لا. قال هل سمعته بأذنك؟ قال لا. قال هل شرمته بعينك؟ قال لا. قال هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قال هل جسدته بيدك؟ قال لا. قال جهم هو بعده. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، ثم نقص الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا ذهنيا في الذهن، فأثبت وجود الله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، نعوذ بالله. وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما لنشأ، ثم بعد ذلك أثبت نقص الشيطان في ذهنه الله موجود وجودا ذهنيا. نعم.
ومن أجزائه وأشيائه بشعون المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وردلاويه والأرمني وجعفر الحذاء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال.
من الضلال يعني نعم. هؤلاء هذا أتباع، هؤلاء من أتباع الجهم من الشاعر الموالين له. بشر المريسي، بشر المريسي هذا تنسب إلى طائفة قبل المريسية، وهو جهمي، يقول حسن إنه معتزلي لكنه جهمي، فطائفة المريسية جهمية على طريقة الجهم ينكرون أتباع واقتصاد. وكذلك من أتباع المرداد هذا يسمى عيسى بن الصبيح بن أبو موسى المرداد من المعتزلة، وأبو بكر الأصم أيضا هذا من المعتزلة الكبار، وإبراهيم بن إسماعيل بن علية يقول ملزمني ترجمة، ولعلها إبراهيم إسماعيل بن علية من المعتزلة وأبوه من المحدثين بن علية وابنه معتزلي، وابن أبي دعاد هذا من أكابر المعتزلة، هذا أحد القضاة، هو قاضي رئيس القضاة، رئيس القضاة في زمن المأمون المعتزلة، وهو الذي امتحن الإمام أحمد رحمه الله. وبرغوث هذا محمد بن عيسى يلقب ببرغوث، كان على مذهب النجار، معتزل من المعتزلة، ورب على ويه والأرمني كل هذا من كل هذا أكثر من مبتدع من رؤساء المبتدع، وجعفر الحذاء من أئمة المعتزلة أيضا، وشعيب الحجام أيضا كذلك من المعتزلة، وحسن العطار وسهل الحرار أو ما ضبطها يحتمل كل هذا من رؤساء الضلال، وأبو لقمان وابو لقمان الكافر في جماعه سواهم من الضلال، مؤلف وصفه بالكافر لعله له اعمال كفريه، كل هؤلاء يجب على المسلم ان يبتعد عنهم وان يبتعد عن ارائهم. نعم.
في جماعه سواهم من الضلال، وكل العلماء يقولون في من سميناهم انهم ائمه الكفر ورؤساء الضلاله.
نعم. يقول هؤلاء ليس يقول ما انا ما استقصيت، بل هناك غيرهم، هؤلاء وغيرهم اجتنبهم، فهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة، وكل العلماء يرون أنهم من أئمة الضلال. نعم. ومن رؤسائهم
أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرف وعمر بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظامي.
النظام الله معروف إبراهيم النظام النظام من المعتزلة
وإبراهيم النظامي وبشر بن المعتمر.
أثناء النظام وإبراهيم النظام بدون ياء ميم بدون ألف.
وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصميري، ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الصوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة.
نعم.
بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحوى بخطاب.
نعم تسأل. فهؤلاء أيضا كذلك من رؤساء الضلال. معبد الجهني هذا أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة، وكذلك غيلان الدمشقي كلاهما هذه رؤساء القدر. أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة وغيلان الدمشقي، فهم من القدرية. يقول إنه من أصل نصراني معاصر الدولة الأموية. المقصود أنهم من رؤساء القدرية. وثمامة ابن الأشرف من المعتزلة أيضا، وعمرو بن عبيد هذا هو مؤسس مذهب الاعتزال، عمرو بن عبيد ووفي بن عطاء، وأبو هذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث، هو الذي شرح مذهب المعتزلة وفرع المذهب وبناه على الأصول الخمسة، وألف لهم كتابين. أصول المعتزلة الخمسة بناء على الأصول الخمسة، اللي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنقاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة، أصول الدين عند المعتزلة. أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أصول المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنقاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأصول الرافضة أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. هذه أصول الدين عند الرافضة. عمرو بن عبيد هذا من رؤساء المعتزلة، ووصل بن عطاء هم اللذان أسسا مذهب الاعتزال، وأبو هذيل العلاف هذا شيخ المعتزلة والذي شرح المذهب وفرع وبنى الكتاب وبنى المذهب على الكتاب، صنف لهم كتابين. وإبراهيم النظام من المعتزلة أيضا، وله أعمال وله أقوال كفرية. وبشر بن المعتمر ايضا من كبار المعتزله، يقول والذي في جماعه سواهم اهل كفر وضلال يعني، ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي هذا الشيخ المعتزله ايضا من شيوخ المعتزله، كان ابوه ايضا من شيوخ المعتزله، وابو العنبث الصبيري من المعتزله ايضا، ومن الرافضه المغيره بن سعيد وعبد الله بن سبع، عبد الله بن سبع اليهودي الحميري اليمني دخل في الإسلام نفاقا في زمن علي رضي الله عنه، وادعى أن علي مظلوم، طلبه عمر علي لقتله ففر عبد الله بن سبع، دخل في الإسلام نفاقا، وهو انتسب إلى طائفة السبعية الذين عبدوا علي، وهشام الصوفي أيضا شيعي، وأبو الفروس شيعي، وفضيل الرقاشي شيعي إسلام من الشيعة، وأبو مالك الحضرمي الشيعي، وصالح قبة شيعي. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يبتعد عن آرائهم وبدعهم الضالة. يقولون بل هم أكثر من أن يحفوا في كتاب أو يحفوا بخطاب. كل أهل البدع والرسل بل كثير ما تستطيع تحويهم في كتاب ولا تحصيهم، لا يحويهم خطاب ولا يحصيهم كتاب لكثرتهم، تبتعد عنهم. لكن هذه ذكرت أمثلة لهم، هذه أمثلة لرؤسائهم وكبارهم. نعم.
ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث، ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بأقوالهم ويناظر بكتبهم، ومن خبائثهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أحوث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية، أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله أيضا أن ذكرت لك طرفا من أئمتهم ليجتنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم. الحدث عن الناشئ، الشاب الناشئ، يجتنب الشاب الناشئ يجتنب بدعهم وضلالاتهم، وليحذر مجالسة من يستشهد بقولهم. من يستشهد بقول البدع على الناس أنه يحذر ولا يجالس. فإذا رأى من يستشهد بأقوال أهل البدع أو يناظر بكتبهم فإن عليه أن يجتنبه، عليه أن يجتنبه. ولهذا قال الإمام رحمه الله لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يعود إلى خير. فعلى الحدث الناشئ الشاب يبتعد عن أهل البدع، وإذا رأى من يستشهد بكلامهم أو يناظر بكتبهم فإن عليه. يقول مؤلف ومن خبثائهم، هذا ذكر به، ومن خبثاء البدع ومن يظهر في كلامه الدفع عن السنة والنصرة لها، وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسون النجدي، ومن الخبثاء الذين يظهرون في كلامه الدفع عن السنة والنصرة للسنة، وقولهم من أخبث القول ابن كلاب. هذا ابن كلاب يقال عبد الله بن سعيد بن كلاب، ممكن كلاب بعضهم يقرا كلاب، كلاب ابن كلاب لقوة حال وقوة حجته وعارضته. وقال له عبد الله بن كعب الخطاب أثبت الصفات الذاتية وأنكر الصفات الفعلية. ثم جاء أبو الحسن العشري الأسقلي وأخذ عنه، وحسين النجار أيضا من الجبرية، وأبو بكر الأصم من المعتزلة أيضا، وابن علية لعل الأول إبراهيم الذي مر الأول إبراهيم بن إسماعيل بن علية. ثم يقول مالك رحمه الله: أعاذنا الله وإياك من مقالة هذا من نفسه، سأل الله أن سأل الله لنفسه ولك أيها القارئ والمستمع، أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم. نعم،
أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم، وأحيانا على الإسلام والسنة وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين لحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا، تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله.
وهذا دعاء في آخر العالم نصح المؤلف رحمه الله، دعا الله وسأل واستعاذ بالله من الشرور والفتن والبدع، قال: أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، من مقالة هؤلاء المبتدعة، وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم، نسأل الله أن يقبل ذلك، وأحيانا على الإسلام والسنة، نسأل الله أن يتقبل ذلك، وأحيانا على الإسلام والسنة، ويعيذنا من مقالة أهل البدع، ويعافينا من شروره، وأماتنا على ذلك، يعني على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، نسأل الله ألا يبدل ما بنا من النعم، ولا أخلانا من حسن عوائده، كرمه سبحانه وتعالى وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده، حافظ الحدود هم الذين يؤدون فرائض الله وينتهون عن معاصي الله، القائمين لحقوقه يؤدون حقوق الله، ونفعنا وإياك بما علمنا وبما علمنا، واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، اللهم آمين، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، فإنه المؤمن فيما يرجى سبحانه وتعالى، والصاحب في الشدة والضحى. ثم قال: والحمد لله أولا وآخرا، فتح لسانه بالحمد وختم بالحمد، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا، ثم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. لو قال وأصحابه وسلم كان أحسن، لو خاتم قال وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه، ولا الآل ادخل الصحابة، آلهم ادفعوا على دينهم، يدخلون الصحابة، لكن لو جمع بينهم كان أحسن، سيصلى على الصحابة مرتين، مرة دخلهم في آله ومرة وأيضا يزيد ويسلم، صلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، وثبت الله جميع على الهدى. وهذا الدرس آخر الدروس في هذه الدورة، لنا معكم في هذا الكتاب إن شاء الله، وغدا ليس فيه درس وإنما عندكم محاضرات إن شاء الله. نسأل الله جميعا الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأل الله العنف والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم وأثابكم شيخنا. هذا سائل يقول: يقول البعض إن أقوال السلف في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟
إيش إن هذه البدع؟
يقول: في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟
لا، كل من اتصف بهذه البدع ينزل عنها، كل من اتصف بهذه البدع في هذا الزمان حكمه البدع ليست منقطعة، كل قوم وارد هي موجودة، كل هذه البدع موجودة. نعم.
وهذا سائل القوات يقول أحسن الله إليكم، هل فنيت هذه الفرق التي ذكرها المؤلف أم ما زالت؟
لا زالت موجودة، الروافض الآن بين أيديكم وبين أظهركم يعيشون، والخوارج كذلك بينهم، والمعتزلة موجودون، والجهمية موجودون، والحلولية موجودون الذين أكثر الناس، والاتحادية موجودون، ولهم مؤلفات ولهم أتباع ولهم كتب تؤلف وتطبع في طباعة برقم ثقيل وطباعة جيدة، ولها محققون في كل قوم وارد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم التكرم بذكر أشهر أسماء أهل البدع الموجودين اليوم وكتبهم في هذا الزمان وجزاكم الله خير.
كما سمعت الآن أشهر البدع على الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والاتحادية والحلولية، كل هؤلاء والصوفية، كل هؤلاء موجودون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يدخل الحارس المحاسبي ضمن المحذر منهم؟
الحارس المحاسبي من الصوفية، لكن فيه له كلام يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة. الشيخ الإسلام ذكره بقيم، يحتاج إلى مراجعة الحارس وما قيل عنه. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول هل يجوز التعاون مع أهل البدع في سبيل تحقيق المصالح العامة؟
كما سمعت من النصوص التي تقع البلد يجب الحذر منهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وآكلتهم وعدم اتباع جنائزهم وعدم عيادة المريض منهم، كما سمعت من النصوص لا يعاد المريض منهم ولا اتباع جنازه. والبعض السلف لما عاد مريضا من أهل البدع هجره، ولما اتبع جنازته هجره، فكيف تتعاون معهم وهذه حالهم؟ نعم، ابتعد عنهم، لا يعدوك كما يعدوك الاجر الا على وجه النصيحه، تنصحهم وتؤثر عليهم فالدين النصيحه. نعم.
احسن الله اليكم. هذه سائله من تركيا تقول ما حكم الطواف على القبور بنيه اني لا ادعو صاحب القبر؟
اذا كان
لحظه شيخ انا اتم السؤال لأن في بقية. تقول أني لا أدعو صاحب القبر ولكن من أجل بركة ونية طيبة.
من طاف للقبر يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك، شرك أكبر. وإن كان يطوف على القبر لكن يطوف لله يظن أنه لا بأس يطوف لله فهذا بدعة. فالذي يطوف على القبر إن كان يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك، كفر أكبر. وكذلك من دعا صاحب القبر او ذبح له من الغرب. اما اذا طاف بالقبر لله يقول حس انه يظن انه ما في مانع يطلع القبر لله، هذا ما عبد صاحب القبر، عبد الله، لكن الطواف على القبر بدعه، كيف مبتدع.
وهؤلاء يا شيخ يعني كثير من الاخوه المملكه على الشبكه يعني يرسلون السلام عليكم والشكر لكم ويدعون لكم على ما قدمتم ويسألون الله أن يكون ما قدمت في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات على دين العلم النافع وعلى عمل الصالح.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من هم الأحباش وهل تجوز الصلاة خلفهم؟
الأحباش الطائفة في لبنان لهم ضمن أعمال كفرية، أنا لا أعرف تفصيلهم يعني كما ينبغي، وهم معروفون من ذكرين المثال لهم أعمال كفرية، وإذا كان لهم أعمال كفرية ولا تصح الصلاة خلفهم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ هل تعتبر الخطب التي تكون بعد وفاة العلماء والبكاء عليهم وإعداد محاكمهم من النياحة؟
البكاء إذا كان بدمع العين وحزن القلب فلا بأس به، وإذا كان بالنياحة والعويل والصياح فهذا نياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، رواه البخاري الصحيح. فإذا كان بالصياح والعويل والندب هذا منه، أما الرفاه هذا شيء آخر، رفاه العلماء ولكن محاسن وفضائلهم على وجه ليس فيه نياحة لا حرج فيها، لكن عند الموت يكون ينوح ويبكي ويعذب محاسن الميت ويضرب صدره ويشق جيبه ويضرب خده، هذا النياحة تسقط على قضاء الله وقدره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يتعارض شد رحالنا لحضور هذه الدروس العلمية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، وهل عملنا هذا يدخل في النهي وجزاكم الله خيرا؟
لا، هذا مطلوب. طلب العلم السفر طلب العلم من أفضل القربات واجب الطاعة عبادة. كمان السفر للتجارة والسفر لزيارة الأقارب والسفر لطلب العلم وما أشبه ذلك في داخل. لكن السفر البقعة يتعبد فيها ممنوع، لا تشد الرحال إلا إذا أحسن الشارع النفس الحرام وفي هذا والكبر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول جماعة من ضباط الجوازات يذهبون إلى الصمان لمتابعة المتخلفين، هل يجمعون ويقصرون؟ ثم إنهم يذهبون إلى أماكن تبعد عن المكان حوالي 150 كيلو، هل تعتبر هذا إنشاء سفر جديد له أحكامه وجزاكم الله خير؟
نعم هذا يعتبر إنشاء سفر جديد، يقول في سفر جديد. إذا كانوا أقاموا في مكان يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فهو مسافرون، وإن نووا أن يقيموا في هذا المقام أكثر من في هذا المكان أكثر من 4 أيام فانقطع أحكام السفر من أول فريضة. وإذا أنشأوا السفر 150 كيلو يعتبروا مسافرين، يقصرون ويجمعون. نعم
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ هناك رجل يدعي أنه يعرف نفر من الجن المسلمين ويقول إنهم يريدون معالجة الناس كفك السحر وغيرها دون مقابل، ما رأيك في هذا الرجل؟
هذا لا أقول هذا من سكتة بالجن، لا ينبغي الإنسان أن يعمل هذا، ليعمل هذا لابد أن يقع في الشرك، ولا ينبغي الإنسان أن يتبادل مع الجن ولو قالوا أنهم مسلمين ويفكون السحر وكذا، ما يفكون السحر ولا كذا إلا بخدمة يطلبون منها نشرك بالله ثم يختمونه فك السحر ولط من فلان والخروج من فلان والإخبار عن المغيبات والإتيان بكذا، يسرقون لها أشياء إلى يظهر الشرك. الشرك اللي بينه وبينه يكون هم يشركون، يطلب منها الشرك إما يشرك بالله يذبح لغير الله يتقرب في أشياء تناسبهم، يطلب منها أن يدس المصحف بقدميه ويلطخ بالنجاسة، فإذا كفر بالله خدمه قال خلاص نفك لك السحر ونلطم من تريد ويخرج الجن من فلان ونعطيك كذا ونصبك على مغيرة كذا ونأتيك بالطيب من فلان من مكان الفلاني وهكذا، يختمونه إذا خدمه، إذا خدمهم بالشرك خدموه، فلا ينبغي الإنسان يتبع جماعة. نعم
نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء، اللهم اغفر له ولوالديه، اللهم اجعل ما قال في ميزان حسناته، اللهم ارفع درجاته وكفر سيئاته، انك ولي ذلك والقادر عليه يا ارحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم وفق الله جل وعلا، ثبت الله جل وعلا على الهدى، ورزقنا من السماء تعالى دينه.